السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. ربنا اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، السبت 13 ذو القعدة 1433 من العام الهجري، الموافق 29 سبتمبر 2012 من العام الميلادي. استفتاءنا النهاردة بيخص التأسيسية اللي هي عاملة صداع في دماغ التيار الليبرالي. التأسيسية اللي سمعت النهاردة ان البوب وحمدين صباحي يضغطان عشان الناس تنسحب من التأسيسية، رغم عودة البعض وترحاب الكثير بعودة هؤلاء، لانه الانسحاب احنا عارفينه ده لغة البوب. الدكتور محمد البرادعي عايز وهو بيحكمك يبقى في طرف، مفيش ازمات مفيش مشكلات، اقصى ما يستطيع ان يعمله دايما الانسحاب، لا يستطيع المواجهة. الرجل مش مقاتل، هي دي ازمته الحقيقية. اما حمدين صباحي ده موضوع تاني خالص هنتكلم فيه. تهديدات التيار المدني بالانسحاب من التأسيسية تؤدي الى حل اللجنة الحالية، ولا كشف توجهات هؤلاء امام الشعب، ولا احراج التيار الاسلامي؟ هل هم بيهدفوا لكده؟ طبعا هنتكلم في الفقرة الاولى عن قانون الاسرة لسوزان مبارك ومسألة حق الرؤية، لان كتير من الناس كلموني عن العذاب اللي بيشوف مسألة انه اروح اشوف بنتي نص ساعة واشوف ابني ربع ساعة. القوانين دي هنشوفها فين من الشرع، وهل في البرلمان القادم هتحدد وتنقح وتوضع لها قيود؟ وحنتكلم بعد كده عن مغامرة صحفي من الدستور في عالم تجارة المخدرات. طبعا تجارة المخدرات في مصر بقت شيء مزعج جدا، وبقت على عينك يا تاجر في كتير من الأماكن. الشرطة لسه بعافية؟ لسه بعافية طبعا، مما لا شك فيه، بس عايز أقول لكم الشرطة لما بتريد بتعمل. يعني الشرطة قدرت في البيس تنزل أمن مركزي عشان بلطجي مسك سنجة قاعد يرقص بيها في الشارع، كما بلغني من أحد السكان هناك وقال لي انه ضابط شرطة قتله، ونزلت الشرطة بكثافة الحقيقة لضبط البلطجية. لانه انا بتصور طول ما في احساس عند بعض الناس انهم فوق القانون، مصر مش هتكون بخير. ولذلك مهمة التيار اللي عمال يصوت ويعيط على التأسيسية ده، يعني انه برضو من ضمن الكلام والاعلام بتاعهم يشتغل على فكرة عودة الامن بالضوابط والقيود، وان الامن يكون مركز بكل قوة مع تجار المخدرات ومع بيوت الدعارة اللي عايزين يقننوها. يعني انا خبر صادم بالنسبة لي، مش صادم لانه لما بيطلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب الحقيقة، يعني انما سمعت ان مخرجة اياها بتاعة الشذوذ الجنسي والسحاق دي اللي بتخرج الافلام بهذه الصورة بتصر لسه بتقول لك قننوا بيوت الدعارة في مصر، ودوا للدائرات رخصة علشان نحفظ المجتمع من الامراض. شفتش المصيبة؟ يعني احنا مش نتكلم في ان احنا نقضي على البغاء في مصر وننزه هذا البلد ونطهره من هذا الرجس ومن بيوت الدعارة والفسق عشان ربنا يرضى عننا، لا بتقولك احنا يعني ايه عايزين نقنن الموضوع، فتبقى الانسانة اللي بتمارس الزنا عافانا الله واياكم معها رخصة زي زمان، هي اللي بتقول كده. هذه الاشكال اللي ساعات بتبقى في ارواح من جواها بتتعاون على فكرة ان مصر تكون كده، يعني نقنن البغاء انما ما لناش دعوه بالدين، الدين دركنوه على جنب. عندهم اصرار بعض الناس اللي بينتموا كذبا وزورا فيما يسمى بالتيار المدني، والتيار المدني منهم براء اصلا، يعني حتى القيم منهم براء والاخلاق منهم براء، بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يضغطوا علشان تصل مصر لهذه الصوره المقززه ان احنا النهارده نقنن الدعاره في مصر. ده شغل واحده مخرجة من ياهم اللي هي مسمى بإناس الدغيلي فيما نسب إليه من تصريحاته، الكلام ده كانت عملته زمان على فكرة، ده مش جديد، لكن الأشكال دي ده العادي بالنسبة لها، ده العادي بالنسبة لها. يعني اما تطلع اقبال بركه وتقعد تقول لك هذه ادلتي على عدم وجود الحجاب في الاسلام، طب خلاص ده فيه طقان في الدماغ ده ما لناش دعوه بيه. واقبال بركه طبعا احنا عارفين علاقتها بسوزان مبارك وحقوق المراه ايام سوزان مبارك والكلام ده كله. انما الشاهد في الكلام انه حتى اما ببص على التلفزيون المصري كمان كانوا مستقبلين امبارح سوزان اسمها اقبال بركه مع الدكتور محمد عماره اللي هنستضيفه معانا النهارده الاستاذ في جامعه الازهر. انا ما اعرفش مين اللي ادى لاقبال بركه دي بما تحمله من جهل غير مسبوق حق الكلام، يعني جاهله جهل مطبق متراكم. عارف الفايده المركبه هي جهلها مركب الحقيقه فيما يخص الاسلام، هي وفريده الشباشي وفريده النقاش والمجموعه دي ما يعرفوش اي حاجه عن شرائع الاسلام غير كلام من المستشرقين او شبهات عفنه بيحاولوا يصدروها من خلال الاعلام. انما المصيبه ان التلفزيون المصري اكتشفت ان بعض المذيعين اللي قاعدين يعني حتى ما بيمارس فكرة انه بيسمع وينقل، لا ده بينضم للتيار الليبرالي في الضغط، مذيع بينضم مع التيار الليبرالي اللي عايز مصر تفقد هويتها الاسلامية باي شكل ويعمل ضغط. فهنشوف النهاردة ده الاستفتاء معانا. اخبرنا سريعا بحضور الرئيس مرسي 600 رجل اعمال من مصر وتركيا يجتمعون غدا بانقرة. أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية بيقول إن الرئيس محمد مرسي سيلقي مساء غد الأحد كلمة باتحاد الغرف التركية بأنقرة أمام أكثر من 600 من قيادات المال والأعمال المصريين والأتراك. والشرق الأوسط تقول مرسي يستقوي بالخارج لمواجهة أعباء داخلية مرعبة. مع اقتراب نهاية المئة الأولى في ولاية الرئيس مرسي يجد كثير من المصريين أن الأزمات الاقتصادية والحياتية اليومية لا تزال كما هي دون تغيير يذكر، وأن مرسي انشغل بجولات وزيارات خارجية أكثر من اهتمامه بتنفيذ وعوده الانتخابية في الداخل. ويقول مراقبون أن الرئيس مرسي حاول من خلال جولاته شرقا وغربا تسليط الضوء على دور مصر الخارجي وتطمين دول العالم الكبرى، وما قد يوفر له غطاء لتبرير الأزمات الداخلية التي ربما تبين له أن حلها سيأخذ وقتا. طبعا مما لا شك فيه الأزمات الداخلية لازم هتاخد وقت، ولا الرئيس مرسي ولا أدخن 10 رؤساء في العالم عارفين مجموعة السبعة أو الثمانية الاقتصادية دي. أتحدى إن جم في مصر وعرفوا يحلوا أزمة الاقتصاد المصري مش قبل 3 4 5 6 سنين يعني. لكن عايزين نقول إنه واضح إنه مفيش عون. يعني إن كان الرئيس أسرف في وعد ما، وده الحقيقة يعني ده من وجهة نظري خطأ، إن كان الرئيس ربنا يكرمه ويسدد خطاه لمصلحة دينه وبلده عمل وعود أسرف فيها زي وعد المئة يوم دول الخاص بالنظافة والخاص بالمرور والخاص بالحاجات دي، بس عايزين تركيبة إنسان زي ما قال أحمد إبراهيم مدير تحرير جريدة المصريون، احنا عايزين إنسان مصري عنده من الثقافات ما يسمح أن الأزمات دي برضو تتحل. يا جماعة الخير أنا جاي شايف واحدة ما شاء الله يعني واضح عليها من لبسها أنها كلاس، ماسكة خرطوم في الشارع البواب بتاع العمارة من الدولة وماسكة العربية عمالة تغرق يعني بركة مية قد كده عشان تغسل عربيتها بنفسها بنفسها، يعني مش مقتنعة ان البواب يمسحها لها، لا دي ماسكة الخرطوم. دي ثقافة، ثقافة انسان ممكن يقوم نازل من قدام بيته شايل كيس الزبالة وتلاقيه تسحب كده كأنه بيعمل، عارفين القطة لما تيجي تخطف اكله وتجري او كده بالظبط، ينزل يقوم حاطط لك كيس الزبالة في اي مكان قدام مدخل البيت ويجري، المهم ان هو شاله من شقته وخلاص. ما هي دي ثقافة. احنا عايزين انسان مصري، عايزين انسان مصري يعني يكون على وعي ان هو جزء من اصلاح هذا المجتمع. المجتمع ده مش هتصلحه الحكومه، المجتمع ده مش هتصلحه منظمات المجتمع المدني اللي ثلاث ارباعها يعلم الله اجندتهم ايه. المجتمع ده هيصلحه دين، الدين اللي بيقول للمسلم انه الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. الإسلام اللي بيعلم المسلم إنه لما في مسلم شال شوكة قال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين فلا يؤذيهم شكر الله له وغفر له عشان شال شجرة شوك ما تأذيش المسلمين. هي دي الثقافات اللي احنا بنزرعها في الناس، هي دي الثقافات اللي احنا عايزينها. رئيس مرسي بأكرر هو وحكومته ولو جاب 40 ألف حكومة و40 ألف جيش وشرطة البلد مش هتنضبط إلا إذا كان في رغبة جوانا احنا كمصريين إن بلدنا تتغير. هو ايه اللي بيخلي الناس في بلاد بره بتنتظم؟ ايه اللي بيخلي الناس في بلاد بره يقول لك ممنوع ان نجار ولا نقاش ولا سباك يشتغل الساعه 9 بالليل؟ خلاص احترام حقوق جار. انت كده تلاقي واحد كده قرر انه يشطب شقته فيقوم جايب لك مثلا صاروخ، والكلام ده كنت بشوفه في بيوت كتير، ويشتغل الساعه 12 بالليل بالصاروخ الرخام ويقطع وصريخ وصويت، والجيران متعايشين مع الموضوع متالفين معاه لانه عنده فهم للحريه خاطئ. فالنهارده عشان نتكلم ان الرئيس مرسي يصلح في 100 يوم ده ضرب من ضروب المستحيل. طب هو قال كده ليه؟ الله اعلم كانت وجهه نظره ايه، الله اعلم. اسرف في هذا الوعد؟ انا بقول اه، انا كمواطن مصري بقول اه، لانه كان استحاله ان احنا نصلح منظومه مرور في طرق مهترئه باليه لم تخطط بشكل او باخر محترم على مدار 60 سنه بسرعه مش هنعرف نعمل ده. احنا عايزين سنوات. السعوديه النهارده عشان تصلح شبكه الطرق بتاعتها عملت قد ايه؟ دبي عشان تبقى بالتحفه دي عملت تخطيط قد ايه؟ وفي ثقافات جوه الناس دي انها بتحب بلدها غيرنا، احنا اكتر ناس بنحب بلدنا بالكلام. اللهم الا من رحم الله سبحانه وتعالى من الوطنيين المخلصين من اي طوائف سياسيه. اساتذه كلام، احنا اكتر ناس غنينا لمصر. عايزك تتفرج كميه الاغاني اللي اتغنت للبلد، لدرجه ان واحد مثلا عارفينه المطرب اللي كان غنى لمصر بس هرب من التجنيد وزور شهاده. ده عادي. يعني احنا اساتذه غنى. اشرب من نيلك وانت يا حبيبتي يا اللي مقطع قلبي وما اقدرش ابعد عنك ابدا وهموت لو بعدت عنك يعني. خلاص؟ انما ما اعملهاش اي حاجه ايجابيه غير الاغنيه دي فقط. فاحنا كثير الكلام قليل الفعل. لو تحولنا الناس بتتحرك عشان تنتج وتتحرك وتلتمس الاعذار وتقول نحن صبرنا 60 سنه من لدن جمال عبد الناصر بفساد عهده الكبير، مرورا بالسادات بفساد عهده الاكبر، مرورا بحسني مبارك بفساد عهده الاكبر والاكبر. لو كنا متصورين ان احنا نصبر شويه ونحط ايدينا في ايدين بعض، والغني يساعد الفقير، وراجل الاعمال يفتح شويه مصانعه ويكتر استثماراته، ناس تحب. انما ده في ناس عندها قرار اسقاط الرئيس هو ده، وبيساعدهم ناس امثال حمدين صباحي والبرادعي والمجموعه دي تساعدهم على كده. ان احنا عايزين الرئيس مرسي ده لابد ان احنا نسقطه باي ثمن، لان هو بلحيه وزبيبه صلاه وبيمثل تيار اسلامي. لو اي حد تاني كانت التيارات دي، يعني لو البرادعي ده دي رئيس كنت تتفرج على الاعلام ده يعمل ايه معاه وهيدافع عنه ازاي، ولو حمدين صباحي ده لا قدر الله لو كان دي رئيس، يعني احنا مش ناقصين حقبه نظريه تانيه يعني، كان برضه نفس القصه. هتلاقي الاعلام والممثلين وخالد يوسف ادعموه اصبروا عليه، هو العقل بيقول ان انتوا 60 يوم وتحاسبوه. انما اللي يتحاسب مرسي واللي يتحاسب اي حد له توجه اسلامي. فين مصر من القصه دي؟ انا ما يهمنيش مصر، مش انا يعني، انا هم، انا بتكلم عليهم يعني، ما يهمهمش مصر، هم يهمهم اسقاط هذا التيار. مش مشكله بقى ان الرئيس ده نساعده نعينه ونفكر معاه. هتقولي من ساعه ما الرئيس مرسي قعد على كرسي الرئاسه بقدر الله، هتقولي مره حاجه قالها البرادعي في تويتر ليه من جهاده على التويتر فيها نصح للتحرك بمصر ناحيه الاحسن، سافر بره اتكلم مع الدول الغرب، قال اي حاجه، انما طول النهار وليل قاعد ترزيه القوانين ويدافع عن الهام شاهين ويحذر من الدستوريه ومش عارف يعمل ايه فقط. هو ده البرادعي وده اخره. رجل فاشل تماما في النزول على ارض الواقع. استاذ لوكلوك على تويتر، اكتر واحد بيتكلم على تويتر في العالم، وما اعرفش ده لو مسك رئيس كان يعني هيتعامل معانا ازاي. يعني هيخش يصلي مثلا في جامع يوم جمعه عشان هويه مصر، ولا هيسافر بره يقول ايه، ولا هيتعامل مع المجتمعات دي ازاي، ولا هيقعد مع الحكومه يعمل ايه، ما تعرفش ما تعرفش. وحمدين صباحي متقمص شخصيه جمال عبد الناصر، والكارثه لو تاخدوا بالكم أسوأ حقبة تم فيها التعذيب والامتهان والتبذل والانتكاس هي حقبة جمال عبد الناصر. كان له بعض الإيجابيات لا تنكر، إنما حطوها جنب السلبيات اللي المجتمع شافها واتخدعنا، والنكسة موجودة. وروحوا شوفوا مسلسلات، أنا قلت لكم قبل كده تابعت فقط بس جزء من مسلسل كانوا عاملينه عن عبد الحليم حافظ عشان أعرف جمال عبد الناصر وكان بيفكر في إيه. فجايبين الكلام ده من التوثيق التاريخي، ان الراجل كان مهتم جدا ان عبد الحليم يغني الساعه 2 بالليل وهسمعك يا حليم وهسمعك، واولادنا بيقتلوا في سيناء بيذبحوا في سيناء على ايدي الصهاينه. عبد الناصر من أسوأ الحقبه اللي انتهك فيها حقوق الانسان. لكن ما تعرفش ايه اللي حصل من دول. بدا حمدين صباحي والناصريين بكل ما اوتوا من اموال بره جوه ما تعرفش منين، عايزين يحسسونا انه يعني شبح جمال عبد الناصر موجود وانه كان الزعيم اللي ما حصلش وعهده ده مصر شافت فيه العز كله. او كان كلام او كان كلام. انتوا لما تروحوا تشوفوا على تويتر لو الصوره موجوده يا جماعه بتاعت الاخبار الكاذبه اللي كانت موجوده ايام الرئيس جمال عبد الناصر موجوده يا جماعه، تقدروا تنزلوها ولا يا ريت تنزلوها لنا على الشاشه بعد اذنكم يعني. اتفضلوا حضراتكم، ادي الاعلام الكذاب في نكسه 67 اسقطنا 86 طائره للعدو، قوتنا تتوغل داخل اسرائيل، قوتنا مش عارف ايه، والهيصه والزنبليطه. وفي الاخر ايه اللي حصل؟ رحنا في 60 داهيه وخرج للشعب المصري يقول انا المسؤول، والشعب قال له ما تتنحاش وعشان خاطرنا وبتاعه. تخيلوا بقى لو كان رئيس يعني له توجه اسلامي كانت حصلت النكسه دي بسببه، اقسم بالله كانوا ضربوه بالحجاره حتى الموت. انما كان جمال عبد الناصر لا ننكر انه كان عنده كاريزما، وعلى فكره يعني انا كان ابويا الله يرحمه طبعا راجل بسيط زي كتير من المصريين، حتى سماني على اسم ابن جمال عبد الناصر دكتور خالد جمال عبد الناصر يعني. لكن في النهايه بقيت حتى مش فاهم يعني، انا لما مات جمال عبد الناصر 71 كان عندي 7 سنين، والبيت عمال يعيط والناس عماله تعيط، ما انا مش فاهم حاجه بتتغير يعني. انا بعد لما قعدت اقرا لسيد قطب واقرا زينب الغزالي حاجه زينب الغزالي الله يرحمها، واقرا للناس في حقبه جمال عبد الناصر وحمزه البسيوني وعبد الحكيم عامر والقلق والتوتر واعترافات برلنتي عبد الحميد واعترافات اعتماد خرشد، تحس ان انت كنت في مجتمع ملوش دعوه بالشارع. وعلى الرغم من ذلك احنا اساتذه في تزييف التاريخ يعني. يا ريت نشوف دلوقتي فيديو لمحامي اسره المشير عامر وهو بيقول عبد الناصر سبب النكسه، نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. اتفضلوا يا جماعه.
لا يستطيع الباحث المنصف المدقق إلا أن يقرر أن وفاة السيد المشير لم تكن انتحارا وإنما كانت قتلا بإعطائه سم كذا، وأقر مطمئنا أن هذه الوفاة جنائية مكتملة في الأفقان. هذا التقرير تم ظهوره للحقيقة سنة 2010 بعدما تقدمنا بالبلاغ. التقرير ده من ثاني يوم اختفت التحقيقات كاملة، اختفت كاملة ولم تظهر إلا في 2010 بهذا التقرير.
من له مصلحة في قتله؟
المصلحة في قتله كان جمال عبد الناصر والأمر واضح. أذكر حضرتك أنا لم أأتي عشان أتكلم في السياسة، أنا رجل قانون جاي أتكلم في القانون، ولكن في بعض لا يمكن التعرض لجريمة إلا في ضوء المناخ المحيط بها.
كويس.
وإذا كان المجني عليه هو المشير عامر وكانوا من اقتنصوا من هم في الحكم وقتها، فيجب أن أتعرض لشيء من السياسة. السبب الوحيد في هزيمة يونيو هي القرارات السيئة السياسية السيئة للسيد جمال عبد الناصر،
وكانت
الهزيمة للإحاطة. معلش يعني للإحاطة، لأن كثير من الشباب لا يعلم المشير عبد الحكيم عامر لم يكن القائد الأعلى للقوات المسلحة. القائد الأعلى للقوات المسلحة كان جمال عبد الناصر. كان جمال عبد الناصر المشير عبد الحكيم عامر لم يكن وزيرا للحربية.
القائد العام
وزير الحربية كان شمس بدران. مظبوط. كان شمس بدران.
السلام عليكم ورحمة الله. معنا على الهاتف الأستاذ عماد الدين فصيح محامي أسرة المشير عبد الحكيم عامر. السلام عليكم أستاذ عماد.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أستاذ خالد.
إزاي حضرتك أستاذ عماد؟ يعني أولا بتشوف هذا الاحتفال اللي زايد عن حده واللي كان مختلف حتى أيام المجلس العسكري وأيام الرؤساء السابقين مبارك والسادات عن جمال عبد الناصر، بتشوفه من أنهي وجهة نظر؟ وحضرتك بتقول أنه عبد الناصر سبب النكسة، وبتؤكد أن عبد الحكيم عامر قتل ولم يمت كما زعم.
يعني هو اسمح لي، إذا كان هناك تيار سياسي يحتفل بجمال عبد الناصر قد يكون معهم الحق في أن يرفعوا اللافتات التي رفعها جمال عبد الناصر.
نعم.
جمال عبد الناصر رفع لافتات عظيمة جدا، حتى لو اترفعت دلوقتي خير قوي مين يقول لا للعدالة الاجتماعية؟
نعم.
مين يقول لا لإقامة حياة ديمقراطية سليمة؟
جميل.
مين يقول لا لإطلاق الحريات؟
جميل.
مين يقول لا؟ إذا كانوا بيدافعوا عن هذه اللافتات أنا معهم، اهلا وسهلا. لكن بس اذكرك استاذ خالد برضو انا بتكلم في قضيه جنائيه.
نعم.
انا لا ارغب ان ادخل في معترك السياسه الا اذا كان الموضوع سياسي، ولكن طيب. انا دلوقتي بتكلم
نتكلم في القضيه الجنائيه يا استاذ عماد. حضرتك يعني هل عندك توثيق انه المشير عبد الحكيم عامر قتل؟
طبعا طبعا، يعني انا ذكرت في عدة احاديث ان هناك 4 تقارير طبية شرعية اثبتت ان المشير عبد الحكيم عامر قتل حقنا بالسم ولم يمت بتناول اي اقراص او اي بودرة سموم كما زعم.
نعم.
وكما روج لهذه القصة الكاذبة على مدى 42 سنة.
نعم.
لا، هذا لم يحدث. ثبت من التقرير الطبي الشرعي الاصلي الذي وضعه الدكتور عبد الوهاب البشري وضمنه العديد من السقطات العلمية، ثبت ان المشير عبد الحكيم عامر بتحليل هذا التقرير تم حقنه بالسم ولم يمت بتناول اي اقراص.
نعم.
نفس الدكتور عبد الغني البشري ضمن تقريره عدة تناقضات عشان الباحث الواعي لما يقرا هذا التقرير يعلم الحقيقة فين. وبعد ذلك النائب العام بناء على بلاغ اخر من اسرة المشير احال الامر الى المركز القومي للبحوث، مركز البحوث مكان حكومي رسمي. انتهت تقرير المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور علي محمد دياب الى ان المشير مات حقنا بالسم وقصرا ولم يمت بتناول اي
سم. هل اشرت حضرتك استاذ عماد، هل اشرت حضرتك ان محمد حسنين هيكل ليس ببعيد عن قتل المشير عامر؟
يعني نشير انه لا، جمال عبد الناصر كان مرتبط ارتباط او حسنين هيكل كان منظر جمال عبد الناصر ولم يكن بعيد عن الساحة، وتدخل في التحقيقات التي اجريت سنة 67 باعتراف وزير العدل وبشهادة وزير العدل في ذلك الوقت مستشار عصام حسون.
نعم.
تدخل هيكل في التحقيق اكثر من مرة، بل هو تدخل في صياغة تقرير النائب العام الذي خرج بمناسبة الحادث.
نعم. طب هل حضرتك احد الشهود في مستشفى المعادي طبيب بتقول انه كان او هو مازال حيا طلبوا منه انه يوقع التقرير الاصلي لكنه رفض، الحقيقه التقرير الاصلي لكنه رفض انه كان مزور؟
هو ما طلبش منه انه يوقع التقرير الاصلي، هو طلب منه ان يحرر الشهاده الطبيه تفيد انتحار المشير عبد الحكيم عامر، وكان هو اول من شاهد جثمان المشير بعد قتله فرفض. تم تهديده من الفريق محمد فوزي وتم وضع حراسة عليه في الحال، إلا أن الليثي ناصف أنقذه على وعد بألا يفتح فمه وإلا سيحدث له ما حدث لغيره.
نعم. طب أستاذ عماد الحقيقة يعني نتمنى يكون في لقاء معانا على مصر الجديدة كده نفتح هذا الملف، هل وقتك يسمح؟
يشرفنا إن شاء الله.
شكرا جزيلا أستاذ عماد الدين عماد الدين فصيح محامي أسرة المشير عبد الحكيم عامر. شبح زعامة عبد الناصر يطارد مرسي، ده كلام طبعا موجود. الفئي بيقول ناصر بطل قومي ولن يؤثر على تاريخي أن يزور ضريحه فلان أو علان. هل الرئيس مبارك كان متعود طول النهار والليل يعني في كل حقبة وكل سنوية يروح يزور قبر الرئيس جمال عبد الناصر الراحل؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا أرجو إذا كنتوا عايزين تفتحوا الملف ده بجد أنتوا هتتعبوا وهتحرجوا الحقيقة، لأن طبعا زي في التاريخ بشكل أو بآخر أيام جمال عبد الناصر، دي حقيقة لازم نعرفها. جمال عبد الناصر استطاع ان هو يكون عنده وسط اعلامي غنائي كان رأس هذا المثلث بتاعه عبد الوهاب، والجناحان او قاعدتين بتوعه كانوا ام كلثوم وعبد الحليم، وقعدنا نعمل اغاني وطنية واغاني وطنية واغاني وطنية، ثم ماذا كانت النتيجة؟ افتحوا النهاردة مقال الحقيقة موجود في الاهرام اسمه العائد من امريكا سيد قطب بقلم سناء البيسي، شوفوا عبد الناصر كان بيتكلم ازاي عن سيد قطب. عايزكم تقروا هذا المقال كويس جدا، العائد من امريكا سيد قطب بقلم سناء البيسي، وازاي كان سيد قطب موجود مع مجلس ادارة الثورة اللي كان فيه جمال عبد الناصر، وكان الوحيد الحقيقة اللي كان حتى جمال عبد الناصر على حسب ما هو موثق من الاستاذة كان بيتكلم معاه بيقوله احنا معاك يا استاذ واحنا وراك يا استاذ، ده جمال عبد الناصر وسيد قطب. وشوفوا العداء غير المسبوق اللي زرعه جمال عبد الناصر بين الإدارة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، وشرب منه هذا العداء السادات بعد ما استخدمهم الأول أو اتفق معهم على طرد الشيوعيين من مصر، ثم شوفوا هذا العداء اللي استمر على مدار 30 سنة في حكم الرئيس مبارك. يعني جعلوا من العداء لجماعة الإخوان المسلمين هو ده الهم الأكبر اللي موجود. أرجوكم اقروا تاني مقال العائد من أمريكا سيد قطب فأهرام النهاردة بقلم سناء البيسي. طبعا صعب ان انا اقرأ لانه مقال كبير، يعني متصور عندي على لا يقل له قدامي عن حوالي يمكن 9 صفحات او 10 صفحات، عشان نقدر نشوف مصر كيف كانت تدار الحقيقة في هذا الوقت. فمش عايزين نقعد نعظم قوي في جمال عبد الناصر لدرجة اننا حاسس ان حمدين صباح يوصلنا ان احنا نقول عليه خامس او سادس الخلفاء الراشدين. الرجل كان له ايجابيات لكن كانوا له سلبيات وطوام اكبرها النكسة اللي احنا عشناها في 67 اللي لو في رئيس غيره يحمل قدر المسؤولية اتصور انه كان لو كان يجوز الانتحار يعني خلاص لانه كان انتحر سياسيا كان المفروض يترك الحكم السياسي ده على الاطلاق ويقول استغفر الله على هؤلاء الشباب اللي زي الورد اللي ما يختلفوش عن ثوار 25 يناير وغيرهم يعني انهم قتلوا غدرا وخيانة بسبب بهوات كانوا قاعدين بيسمعوا نجاة الصغيرة ويسمعوا ام كلثوم وفايدة كامل وعايشين حياتهم في صراعات داخلية بينهم وبين بعض بين عبد الحليم على بين مش عارف مين على بين تبع مين ومين في اليمن ايه لا لو عايزين تفتحوا التاريخ انتوا هتلاقوا مساوئ ومثالب هتتكسفوا منها فما فيش داعي تصدروا للناس التزييف لانه زي حتى ما بيقول الاستاذ صلاح الامام في احد مقالاته بيتكلم في مقالين مهمين جدا عن الفن بيقول دوروا على حقبة الفن في المجتمع المصري مين اللي بدأها هتلاقي معظمهم من اليهود ستيفان روسي ومش عارف كترقي ابراهيم مش متذكر الاسماء انما شوفوا كان الغرب بيصدر لنا ايه ساعتها بل بالعكس بيتكلم من ضمن التزييف شوفوا فيلم الناصر صلاح الدين طلعوا عيسى العوام او عيسى الغواف مسيحي مع انه اصلا كان مسلم وموجود هذا الكلام مثبت بل بالعكس تعالى شوفوا الفن كان بيزيف الوعي ازاي لما بيتكلم عن بعض الافلام البطلة تخون جوزها مع عاشقها ويطلبوا مننا من خلال حبكة الدراما ان احنا نتعاطف مع البطلة الخاينة الزانية تخيلوا ونتأثر ونتعب يعني لله بطلوا تزييف تاريخ في هذا الوقت ويعني مش معقول هنفضل نتكلم عن جمال عبد الناصر يعني هننط حقبة 40 سنة ونرجع التاريخ بسبب وجود واحد زي حمدين صباحي يعني لا يعرف من الناصرية إلا مسألة الزعامة والبطولة وواحد بودي جاردات تشيله على دماغه وبتاعه والكلام ده اشتغلوا لمصر بقى شوية كفاكم عبثا وكفاكم كلاما لله سبحانه وتعالى ادلوا بدلوكم في مصر تتقدم ازاي قدم مشروع للرئيس مش مشروع النهضة ده فاشل روح قول له ادي مشروع للنخبة الليبرالية بنقول لك اتفضل اهو واشتغل وهنساعدك ونعينك عشان خاطر بلدنا والاربع سنين نقعدهم انجزت ما انجزتش الصندوق هيقول لك مع السلامة انما نقعد نحارب بهذه الصورة اللي مليانة حنق وحقد على التيارات الاسلامية فنسقط مصر عشان هذا الحقد وهذا الحنق معانا حاضر طيب احنا هنشوف بس فيديو كده عن لحوم فراخ فاسدة هنشوفه ونتكلم الأستاذ عبد العزيز سيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية نتفرج يا جماعة السلام عليكم أستاذ عبد العزيز
السلام عليكم صح
دكتور عبد العزيز يعني الصدمة اللي احنا شفناها في فراخ فاسدة بتتعمل تحت السلم وحاجات بيتعمل منها ولحوم فاسدة بيتعمل منها لانشون وبيتعمل منها لأطفال المدارس عايز تعليق حضرتك ولحد امتى هنفضل نتكلم في الموضوع ده بقالنا سنين ان في ورش تحت السلم بتقدم أغذية فاسدة لأولادنا في المدارس يعني
هو الأساس عند الجهات الرقابية إذا قامت الجهات الرقابية بعملها على الوجه الأكمل مش هنلاقي هذا الكلام
نعم.
احنا عندنا عدة جهات رقابية منوطة بهذا الكلام عندنا الطب البيطري عندنا الصحة عندنا التموين كل دي جهات رقابية من المفترض لكن أنا من المفترض أي واحد أي فرد مصري في أي مكان يجد أي مكان مشبوه يقف بالتبليغ فورا إلى هذه الجهات أما إذا قصرت هذه الجهات فيجب أن يتم محاسبتها
نعم طب يعني هل حضرتك الرقابة يعني أنا عايز أقول ما بتشتغلش بجدية في هذه الأيام يعني المناظر اللي احنا شايفينها على الشاشة دي الحقيقة المقززة انه يعني الناس دي هل تم محاكمتها هل تم القبض عليها
انا بره سايق العربيه فمش شايف
احنا جايبين يا فندم فيديو للفراخ الفاسده في تمام. المكان اللي تم تصويره يعني قصدي اقول لحضرتك هل الرقابه انت حضرتك رئيس شعب الدواجن يعني هل الرقابه في تنسيق بينكم وبين بعض على مساله متابعه المصانع اللي موجوده تحت السلالم بتقوم بهذا العمل
للاسف الشديد الرقابه لا تقوم الا على الجهات المرخصه الجهات المرخصة المعنية يعني احنا في مجازر مرخصة في طبيب مخيم متواجد بصفة دائمة ولا يستطيع أي مجزر أن يقوم بالجزر أو التعبئة أو التغليف أو التصنيع إلا في وجود الطبيب وإذا جت لجنة من أي جهة رقابية ووجدت عدم وجود الطبيب بتصادر كل البضاعة
نعم
فإحنا مشكلتنا الأساسية الجهات الغير مراقبة الأماكن الغير متواجد لها أي تراخيص
نعم
فدي مشكلة
يجب طب هل عند حضرتك فكرة عن حجم الأماكن غير مرخصة اللي موجودة الآن في القاهرة والجيزة على الأقل مثلا
لا ده انت عندك أماكن كتيرة جدا احنا لما نيجي نقول في عندنا محلات تعمل تحت بير السلم من هناك قوانين، قوانين مش قرارات، خلي بالك عدى قوانين تجرم هذا الكلام ولا تفعل تلك القوانين. محلات كثيرة جدا تعد مثلا بالالاف.
نعم.
ده كلام اللي احنا بنقول ان احنا عاوزين منظومة جديدة، عاوزين كلنا زي ما حضرتك قلت من قيمة 5 دقايق نعمل لمصر مش لصالح افراد معينين.
نعم.
احنا اذا تكاتفنا وعملنا لصالح مصر في تغيير شامل في المنظومة في مصر.
ده يعني بيتطلب ايه دكتور سيد عشان يبقى عارفين؟
هقول لسعادتك يعني النهاردة لما نيجي نتكلم على ان احنا عندنا مشاكل متعددة في مجال معين ونقدم هذه المذكرة الى الجهات المعنية مثلا وزير الزراعة ولم يستجيب السيد الوزير لنا او حتى قلت انتوا بتقولوا ايه تعالى نناقشكم في الموضوع ده، زي ما حضرتك قلت من مدة ان احنا بنتكلم على مشروع النهضة وانتوا بتقولوا ده فاشل، قدموا لنا مشاريع عشان نناقشها مع بعض لصالح البلد. ده اللي احنا بنعايزين نقوله بقى.
نعم.
طالما احنا بنتقدم للمشروعات وبنقول ان احنا عندنا 1 2 3 تعالوا ناقشونا، ابعتوا لنا شوفوا كلامنا جدي ولا مش جدي، هل نستطيع ان نطبقه على ارض الواقع ولا احنا بنتكلم وخلاص.
نعم.
يبقى احنا مفروض في هناك خطوة أساسية يجب أن تكون من الجهة الإدارية العليا اللي هي طالما أنت بتتحدث وبتتكلم وبتبعت كلام قول لي بقى وريني، تعالى وريني على أرض الواقع هنطبقه ولا مش هنطبقه. أما إذا جهة الإدارية لم ترسل لك ولم تعتني بالخطاب اللي أنت أرسلته أو تقول لك تعالى ناقشني في هذا الموضوع، طب أنت هتعمل إيه بعد كده يا شيخ خالد؟
نعم. أنا بشكر حضرتك دكتور عبد العزيز سيد علي رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية. انا طبعا عندي يعني حد بعت لي مقالين على الايميل، حاجة خاصة بنصوص من الانجيل داخل المناهج التعليمية. ده المرصد او المرصد الاسلامي بيقول ان الخطة الموضوعة في الوزارة من قبل الثورة والتي تهدف لادخال نصوص من الكتاب المقدس عند المسيحيين تدريجيا في المناهج التعليمية. لكن الشيء الغريب انه بيتكلم على انه النصوص اللي تم اختيارها دي بتعطي لليهود حق في فلسطين، فبيقول اختارت اللجنة نصوصا تبشر اليهود يتخلوا يعني لما يحبوا يجيبوا نصوص من كتب او من الكتاب المقدس لدى المسيحيين عشان يحطوها في المناهج يعملوا ايه. جاء ذكر النص تحت عنوان حرية الاختيار وتقرير المصير بقول فاختار الحياة لتحيا انت ونسلك الاصحاح 30 من سفر التثنية، وهو النص الذي يعتمد عليه اليهود في اثبات احقيتهم التاريخية في احتلال أرض فلسطين، حيث يقول النص الكامل ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها آباؤك فتمتلكها ويحسن إليك ويكثرك أكثر من آبائك ويختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا. دي فقرات من 5 إلى 7 من الإصحاح، كما تضمن منهج طعنا صريحا في الإسلام حيث أشار نفس الكتاب في فصل حقوق المرأة إلى عظمة المسيحية التي لا تميز بين الرجل والمرأة بل تؤكد المساواة الكاملة وتحرم الطلاق وتعدد الزوجات في طعن ضمني على أحكام الإسلام. من جهته خالد حربي مدير المرصد قال الملف الطائفي بدأ يتخذ منحى مشابه لما كان عليه في نظام مبارك، مؤكدا أن هذه النصوص تعد جريمة في حق الأمة وسوف نذهب للقضاء منعا لهذه الجريمة. طبعا أنا مش قادر أتصور في دولة مسلمة يعني ما تكتب الكلام ده للولاد المسيحيين عندهم، إنما أنت تحط عند الولاد المسلمين كلام يقول مساواة بين الرجل ومرأة كاملة يحرم الطلاق وتعدد الزوجات. ده اللي بنعلمه لولادنا في دولة مسلمة؟ يعني نناقض كتاب الله علشان نقدر نجيب أو نرضي المسيحيين في مصر؟ هنعمل زي عمرو حمزاوي بخيابة جاي يقول طالما الرئيس بيقول آيات من القرآن لازم يقول كلام من الإنجيل؟ يعني هو الرئيس أوباما أو أي رئيس دولة الأكثرية فيها مسيحية إذا حب يتكلم عن حاجة في التوراة عشان يعني يطمن المسلمين هناك يوم قايل لهم مثلا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم؟ ده ايه الخيابه والحزن اللي احنا فيه ده؟ ده ايه الهم اللي احنا فيه ده؟ يعني بدل ما نقعد ناكد على حقوق المواطنه نخش نصدم تعاليم الاسلام وثوابت الاسلام واحكام الاسلام عند المسلمين وعند الولاد المسلمين من صغرهم. هنعمل زي الجرائم اللي بترتكب في كتب الانجليزي للطلاب الازهر اللي اتكلم عنها الدكتور محمود شعبان امبارح ومجموعة من الشيوخ الكرام الافاضل على قناة الحفظ، وجايبين لي واحد بيبوس واحدة والرأس لذيذ وممتع. هو ده الكلام؟ ده ايامنا السودة في التعليم. يعني وزير التربية والتعليم سايب الكلام ده ازاي يا جماعة؟ ارضاء المسيحيين في مصر وطمأنتهم مش بهذه الصورة، مش ان انا اطعم في ثواب الدين عشان ارضيهم. هم حرين في معتقدهم، محدش قال لهم خشوا الاسلام. اللي عايز يدخل الإسلام هو حر في معتقده، انا مش قادر اتصور ان احنا ندرس للولاد في الكتب زي ما بيقال هذا الكلام نصوص اليهود اصلا بيعتمدوا عليها في اثبات حقيقتهم زي ما بيقول المرصد الاسلامي لمقاومه التنصير في مصر. اتمنى يكون في تحقيق في هذا الامر ونتحرك، لان احنا كنا بنعيب على الفريق احمد شفيق انه قال هعمل كده. فلما تيجي انتوا في عهد الرئيس مرسي تحطوا الكلام ده وتصدموا احكام الاسلام بتحريم الطلاق وتعدد الزوجات، ليه ان شاء الله؟ ليه ان شاء الله؟ وايه يخليني اصدر لابني المسلم هذا المعنى واعمل له شيزوفرينيا، يسمع في الجامع حاجه ولا يسمع من اهل بيته حاجه ويسمع ويقرا في الكتب حاجه ثانيه وحاجه ما تخصوش؟ يعني الانجيل ده ما يخصش المسلم على الاطلاق. عندي عبد الجليل مصطفى وسمير مرقص وجابر نصار وسعاد رزقي يعلنون عودتهم للتأسيسية لحماية المصلحة العامة، وعبد الجليل عدنا لنعرف ما يحدث داخل الجمعية ونعلم الشعب به. أوي 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 أوي، هو ده شغل الناس اللي بتحب مصر. ارجع التأسيسية واطلع للشعب المصري قل له يا شعب مصر التأسيسية بيتعمل بيها حاجة ضد الدين، ضد الأخلاق، ضد العرف، ضد التقاليد، ضد مصلحتك. قل لهم كده، مش نقعد بعض الناس العيوطة دول زي منال الطيبي هتقعد تطنطن على دماغنا وتقرفنا ليل ونهار في الفضائيات وأساتذة. بقى طبعا محمود سعد قلب على الإخوان، وش كان مع الرئيس مرسي، وش لما حس إن ملوش مصلحة والدنيا مش ماشية قال لك نقلب عليهم بقى. يا عم دي ناس ما بتقدرش، ده الأصل عندها، الأصل عندها هي دي العداوة. ماليش دعوة بقى مش العداوة لمصر، أنا بتكلم عن عداوة للتيارات الإسلامية حتى لو على حساب مصر، فما بيقدرش يستحمل. فجأة كده قال لك أنا يعني أروح فين؟ ما أنا أيام النظام كنت إزاي؟ فأتحرك أقول للرئيس مرسي وأمشي من على الهوا وأعمل فيلم كده كله سسبنس وإثارة عشان يعرفوا إن أنا راجل وطني وثوري وبتاع والكلام اللي أنتوا عارفينه يعني. لما لقى الموضوع استقر ومفيش يعني فايدة نهاجم الرئيس مرسي ونهاجم جماعة، هاجم براحتك بس يا ريت يكون هجومك فيه نوع من أنواع الإيجابية، مش هتقعد تضيع لي حلقات على جلابيات وعلى كتاب الأضواء وتزعج دماغنا تجيب واحدة معاك تقعد تتكلم طول الليل في موضوع كله كذب. يعني ده انت اعلامي فخطيت خلاص القصة دي، موضوع كله كذب تعمل عليه حلقة كاملة وفي الاخر يتصل صاحب الموضوع يقولك كلام ده ملوش اساس من الصحة. الاستاذ ابو المهندس ابو العيلة ماضي قال الكلام ده ملوش اساس من الصحة، فلان الفلاني جوه التأسيس قال الكلام ده ملوش اساس من الصحة. طب هم عايزين يوصلوا لايه؟ اي شغب. فياريت المجموعة اللي راجعة دي ترجع بسلامة الله تقعد في التأسيسية وتناقش وتتحاور بدل ما نقعد نعمل زي البرادعي وزي حمدين صباحي ونضغط على الناس اللي هم ينسحب ونسحب ونسحب. ينسحبوا ليه؟ ما تخليكم رجالة انتوا تخشوا. ما هم لما عرضوا البرادعي بيعرضوا عليه اي حاجة مش عايز. البرادعي ده عايز ينفي اي حد عنده شبه زبيب الصلاة او لحية او شبه حب للدين عشان يقدر يشتغل في المناخ ده، لانه هيفضل مسافر بره قاعد على التويتر وهم يشتغلوا ويبعت لهم، هو مش هيتعب نفسه في حاجة خالص يعني. وبالتالي النهارده لما يرجع دول نعرف مين اللي غلطان، والجلسات بتاعت التأسية بتتعمل على الشعب مباشرة، وهيتم استفتاء الشعب يا جماعة الخير. ولذلك أنا ما كنتش بهزر لما بقول لكم خلوا التيارات اللي برية تحط لها دستور موازي للي بيتحط ده. شو ما كانوا عملوا تأسية موازية؟ أنا فاكر كده. خلوا التأسية موازية تحطوا دستور وضموا الدستورين على بعض وخلوا الشعب يستفتوا الشعب، واللي هيختاروا الشعب خلاص. بس أهم حاجة ما تجيش تقول لي إن الشعب هيختار حاجة ضد اللي بيقوله ربنا سبحانه وتعالى أو من يعني قطعية الثبوت قطعية الدلالة وتقول لك الشعب اختار. لا، الديمقراطية مش كده. لحد هنا ستوب، ما احنا ما نقدرش نعادي الله سبحانه وتعالى ونقول إن ربنا يقول ده حرام نقوله لا ده حلال عشان الشعب قال حلال. الشعب لا يملك ده، حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الخلق لا يملك مسألة إنه يحرم حاجة أو يحلل حاجة إلا بوحي، إن هو إلا وحي يوحى. فهريت كويس ان الناس ترجع وتسيبها من المثبطين اللي عايزين البلد دايما تمشي لورا، تمشي لورا. المجموعه اللي قاعده ما وراش اي حاجه غير انها بتتعب على تويتر وقاعده في عز ونعيم، ما بتتعبش بحاجه، هي مش حاسه بالشعب بحاجه ولا بالام الناس ولا الام البسطاء، وما بس يزيدوا على البسطاء. يا ريت والله العظيم يا ريت الناس دي تعمل حاجه لله عشان خاطر البلد، انما مش هيقدروا. دي ناس ما تعودتش، الناس دي اتعودت تاخد ما تديش، اقصى اللي تقدر تديه اللت والعجن كده على التويتات وعلى المقالات وفي الفضائيات والقلق ده، زي عمرو حمزه والمجموعه اللي معاه دي كلها يعني. فاطمه نعوت واشباههم يعني، اراحنا الله منهم يا رب. قنديل يتفقد سير العمل بمطار القاهره، قنديل يزور مستشفى طابه ويطمئن على توافر الخدمات، قنديل يفتتح ميناء طابه ويتعهد بنقله سياحيه كبيره في مصر. ايمن نور يجمد نشاط حزب غد الثوره لصالح حزب المؤتمر المصري. دكتور أيمن نور وكيل الجمعية تأثير الدستور رئيس حزب غد الثورة جمد النشاط وطلب الأعضاء خلال لقاء بالإسكندرية بتغيير الشعارات ولافتات المنتشر بالحزب على مقراته لتصبح شعارات وملصقات حزب المؤتمر المصري. طيب نشوف خبر رقم 11 يا أستاذ عصام. حاضر. مسؤول سعودي يحذر من ارتفاع أسعار حج من ارتفاع أسعار حج الداخل لتأخر السلام مواقع المشاعر. معنا الأستاذ إيهاب عبد العال أمين صندوق غرفة شركات سياحة. السلام عليكم أستاذ إيهاب.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك؟
إزاي حضرتك يا فندم؟
أنا محتاجك يا فندم في حلقة لأنه شركات السياحة بتصوت. يعني واحد من شركة سياحة كلمني قال لي تخيل إن أنا أعمل سيزون حج كامل وفي الآخر يدوني 15 تأشيرة بس، فقرر إنه يدي الحجات دول لشركة تانية لأنه كان حيخسر ما يقرب من 200 ألف جنيه لو طلع بالرحلة. هل هذا الخبر صحيح أو الكلام ده صحيح؟
هو طبعا إحنا السنة دي طبقنا لأول مرة نظام القرعة، فنتج عنها انخفاض الأعداد التأشيرات الممنوحة للشركات، بس دي الشركات الجديدة اللي هي لسه ليس لديها خبرة يعني.
نعم.
لكن النظام في مجمله نجح، ونجح بالنسبة للمواطن انه خفض الاسعار من 25-30% في اسعار البرامج.
نعم.
تطبيق نظام القرعة فيجب ان يكون له سلبيات، بس ايجابياته نجاحه بالنسبة للبعد الاجتماعي للمواطن وانخفاض اسعار الحج.
كان الهدف من وراء ايه يا استاذ ايهاب؟
تخفيض الاسعار.
تخفيض الاسعار. الم يكن هناك اي سبل اخرى لتخفيض الاسعار غير ان انا ممكن الاقي شركة مثلا على قدها كده مثلا ضعيفة تخسر كتير، والشركة متعودة انها تاخد 300-400 حج وليها وبتعرف تشتري تأشيرات وبتعرف تعمل زي الفايف ستارز والسيفن ستارز المعروفة.
تمام.
هي اللي بتقدر يعني بتكسب من سيزون الحج بشكل او باخر وبيتكرر فيها وجوه الحجات كثيرا. انا مش ضد ده، بس بتكلم انه ده جيب السلب على الشركات الصغيرة يعني.
لا، هو طبعا النظام كله أضر بكل الشركات من الشركات الكبيرة للصغيرة، لأنه برضو الزميل اللي كلم سعادتك ده وقالك أنه ما أخدش 15 تأشيرة، الكبير اللي كان بينفذ 300-400 السنة دي نفذ 100-150 بس.
هل 100-150 دول هيطلعوا فعلا، ولا هو بيستطيع أنه هو زي ما بيعمل مثلا بيروحوا للشركات الصغيرة ياخدوا تأشيراتها ويضيفوا أعداد من حجات ثاني؟
طبعا في مسألة تضامن بين الشركات، يعني الزميل أساء التعبير لحضرتك لما قالك ان انا اضطريت اديهم لزميل، هو تعاون معاه بدل ما يسافر ب15 فتكلفته على اشراف على 15 هتبقى تكلفة كبيرة، فتضامن مع شركة اكبر حجما او مع عدد تأشيرات اكبر.
نعم.
فبالتالي هتنخفض تكلفة الاشراف، وده الغرض منه ان احنا نخفض التكلفة.
طيب انخفاض التكلفة ده بيخليني اسأل حضرتك عن اللجنة الوطنية السعودية لحج والعمرة بتقول انه اسعار الحجة هترتفع عشان تأخر استلام مواقع المشاعر، دي هتتم ازاي يعني؟
مظبوط فعلا، لانه كان الحجاج الداخل تحديدا بينزلوهم في منطقة اسمها مجر الكبش اللي هي امام الجمرات،
اللي هي اقرب حاجة للجمرات.
اقرب حاجة
للجمرات. نعم.
يشكر جلالة الملك ووزير الحج الجديد السعودي قال لا تفرق ما بين الفقيرة والغني، وتم منح المكان ده لكافة الدول بنسبة وتناسب أمام وخلف.
نعم.
فطبعا دي أضرت بحجاج الداخل اللي هم بيحجوا بأسلوب فيه بزخ، يعني تلاقي حضرتك اثنين.
أيوة فندم، أنا رحت وشفت حملات الإمارات والفراخ المشوية والشغل العالي.
بالضبط كده. الكلام ده رفض الملك ورفض وزير الحج ورفض وزير الداخلية السعودي.
نعم.
قال يعني نديهم خدمات مميزة، نقعدهم في أماكن فيها يعني فسحة من المكان، لكن ما تبقاش بالمنظر ده، يبقى ناس نايمة 16 في الخيمة 17 وناس تانية قاعدة خيمة لوحديها، وكان المعيار معيار مالي. لا
طيب.
طبعا
أستاذ إيهاب، يعني عايز من حضرتك سؤال أخير، بتتوقع السيزون الحج إزاي يكون عامل إزاي يعني القادم؟
والله إحنا السيزون ده أنا شايف إنه السلطات السعودية قامت بمجهود كبير جدا ورتبت ترتيبات عالية جدا وراعت الحجاج الغير قادرين، ودتهم خدمات مميزة السنة دي، بدليل إن إحنا كبعثة مصرية أو تحديدا الجزء اللي يخصنا كقطاع سياحة حصلنا على نفس الخدمات ويمكن أعلى بأسعار أقل من العام الماضي.
أنا بشكر حضرتك. اتفضل.
إحنا شايفين إنه في تطور إن شاء الله.
شكرا جزيلا أستاذ إيهاب عبد العال أمين صندوق غرفة شركات سياحة محافظ الخليوبية يضرب بخطة الرئيس عرض الحائط. معنا الأستاذ عماد العبساوي من القليوبية. السلام عليكم أستاذ عماد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك استاذ خالد؟ كل سنة حضرتك طيب.
ربنا يرضى عنك. استاذ عماد عندي خبر ان محافظ القليوبية يضرب بخطة الرئيس عرض الحائط، يعني ايه؟
ايوه فعلا يا فندم، احنا دلوقتي محافظة القليوبية مدينة مركز ومدينة شمال القناطر بالتحديد،
نعم،
بتعاني معاناة شديدة من الاهمال بالنسبة لخطط النظافة وخطط المياه الشرب والخطط الامنية، بتعاني معاناة شديدة جدا بالتحديد مركز شبين قناطر. في دلوقتي احنا عندنا في قريتين في شبين قناطر، قرية المريج وقرية قطر الشوبة، بيفصل ما بينهم مصرف،
نعم،
صحي،
نعم،
فدوت عامل مشكلة بيئية، كارثة بيئية، مسبب أمراض، مسبب أوبئة. دلوقتي الناس كلها بتعاني الأمرين من الموضوع ده والمشكله دي، وياما بعتنا تلغرافات للمحافظ وشكاوي، والى حد ان احنا قلنا هننظم وقفه احتجاجيه امام مكتب المحافظ، ورحنا وبلغنا سكرتارية المحافظ، وبعد كده يعني كلامنا وانفعالاتنا ضرب بيها عرض الحائط.
طب هل يعني هل حد من انتوا تقدمتوا بشكاوى بنسبة قد ايه؟ تم حل بعض الامور وارجاءت بعض الامور يعني؟
ولا اي امر يا فندم، ولا اي امر. ده انا بقول لحضرتك، بل بالعكس، ان بعد ما رحنا للمحافظ واشتكينا وقدمنا شكاوي جه.
والمحافظ ده جديد يا استاذ عماد ولا محافظ يعني سابق وتم؟
لا، هو في عهد حكومة الدكتور عصام شرف.
من ايام
عادل زايد، الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية تم اختيار بناء على ايه؟ انا مش فاهم معايير الكفاءه، معايير خبره، ما اعرفش. هو راجل كان عميد كليه التجاره جامعه القاهره، الدكتور عصام شرف كان استاذ في كليه الهندسه،
نعم،
جابوا بناء على ايه؟ معايير خبره، معايير كفاءه في اداره محافظه كامله، ولا جابوا معايير شخصيه واعتبارات شخصيه؟
طيب يعني انا مش عايز عشان اشعر ان انا بتكلم معاك كاني متحامل عليه، انا ما اعرفوش، مش عايز ابقى متحامل عليه، لكن هل حسيتم انتم كسكان قليوبيه باي تغيير حتى من بعد ما وصل الرئيس محمد مرسي للحكم؟
حتى بعد الشكوى بتاعتنا للمحافظ ومكتب المحافظ، وجاهم الناس بتوع الري المفروض ان هم بيطهروا المصرف ده ويطلعوا الزباله ويشيلوها بعربيات، يبعدوها عن المكان لانه داخل الكتله السكنيه حوالي بيوت،
نعم،
يطلعوا الزباله، جم بعدها طلعوا الزباله حطوها على جنبين الطريق وسابوها.
نعم، هي دي مصر يا استاذ عماد، شكرا جزيلا.
وسابوها ومشيت لدرجه انها عفنت وفيها حيوانات ميته، نفقه وبتاع غازات
ودم. وصلت يا عماد، وصلت طبعا من غير ما تحكي، وتخلينا نجيب اللي ببطننا واحنا قاعدين. جزاك الله خيرا يا عماد العبساوي من القليوبيه. هو انا بس نفسي منى عيني سؤال والله، يعني الى متى ستظل فكره المحافظ فكره شرفيه؟ ان المحافظ ينزل يروح المكتب الساعه 10، مدير مكتب يبقى عنده تلال شكاوى قد كده، يعني يقول للناس حاضر وان شاء الله وربنا يصفر ويهدي الناس ومع السلامه بلا حلول. في مشكله في امكانات قول، في مشكله في كفاءات قول، في مشكله في عماله في المحافظه قول، انما لحد امتى؟ فعلا والله العظيم بحس ان كتير من المحافظين الا من رحم الله مش عايز ينزل الشارع ومش عايز يتعب ومش عايز يهين نفسه. يبدو ان هو مصر، قال لك يعني انا دماغي هستفيد من الاخر، انا كده كده ممكن شويتين واجيبوا حد من الاخوان. هل ده التفكير اللي في دماغهم مثلا؟ يعني انا عايز اسال سؤال، الناس المحافظين من جواه بيعمل حاجه لله ولا عشان يستمر في المنصب ولا عشان كان بيستفيدوا من وجودهم كمحافظين؟ انا ما اعرفش. فياريت الاهالي يروحوا للسيد رئيس الوزراء ويبعتوا شكاوى. اي محافظ ما بيشتغلش يقعد في بيته اذا كان فاهم ان الموضوع مغنم وان الموضوع تشريف، لا ينسى الايام دي خالص بقى، يقعد في بيته ويستريح طالما مش هيشتغل مع الناس ومش هيشتغل عشان خاطر الناس وعشان خاطر مصلحه البلد. يعني النهارده الاستاذ سعيد الشحات في اليوم السابع كاتب مقال حاجه تحزنك حقيقه على الطريق الدائري. ايه القرف ده؟ الطريق الدائري اللي كنت بتحاول تهرب منه عشان توصل مكان في ربع ساعه، روحوا اتفرجوا على مدخل الطريق الزراعي منه عامل ازاي. مساخر مساخر، تكاتك مع كر ومع عربيات مواشي، مع الدنيا كلها راكبه فوق بعض وما تعرفش مين مع مين، مفيش خدمات فيه خالص على الاطلاق. ورجعنا لنفس القصص، مفيش اي شيء. طب المحافظين المختصين بهذه الاماكن فين؟ والناس اللي مسؤوله عن الطرق فين من الطريق الدائري اللي باظ نهائيا الحقيقه ومبقاش يؤدي الى ما كان مرجو منه من تسهيل المرور والاختناق اللي حاصل داخل القاهره؟ يعني نجار بيقول عوده المقاطعين للتاسيسيه ضروره وتاجيل قرار الوفد ازاء التاسيسيه الى الاربعاء. الهيئه العليا بتاعت الوفد بتقول أو أكدت أن اجتماعها اللي استمر حتى ساعة متأخرة شدد على أن الدستور ليس محل للتفاوض ولكنه محل للتوافق. كرهتونا بكلمة التوافق دي والله، مش عارف التوافق على أي أساس؟ ما هو لازم يبقى فيه توافق، بس على أي أساس؟ ما هو في واحد عايز توافق يحط قوانين شذوذ، واحد عايز توافق يحط قوانين إلحاد، يعني إيه التوافق في ده؟ اطلعوا قولوا للشعب المصري يا رب، تطلعوا تقولوا بقوة ايه اللي مزعلك هو التأسية. يعني مصطفى النجار كاتب بيقول مقاطعة التأسية واسقاط شرعيتها وشرعية الدستور اللي ستكتبه اخر خطوة اذا صمم الاسلاميون. امال انت ايه يا استاذ؟ يا ابن جماعة الاخوان المسلمين يا مصطفى، انت يا دكتور الاسنان، انت ايه مش اسلاميين؟ انت كنت في جماعة الاخوان، ايه فجأة اكتشفت ان الموضوع ده منفعش نقلب ليبرالي؟ يعني هو ده اللي احسن؟ اذا صمم الاسلاميون على اخراج دستور لا يليق بمصر، طب قول لنا ايه هو الدستور اللي لا يليق بمصر؟ عايزين انهي دستور يليق بمصر؟ يعني دستور منال الطبي، ولا دستور نهاد ابو القمصان، ولا دستور اقبال بركه، ولا دستور فريد الشباشي؟ انهي دستور يليق بمصر عايزينه؟ يعني طيب احنا معانا سنج ومطاوي لمنع مسيره تطالب برحيل محافظ اسوان. معانا الاستاذ معاذ محمد مدير مكتب المصريون باسوان. السلام عليكم استاذ معاذ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وشيخ خالد،
ربنا يرضى عنك. استاذ معاذ الحقيقه يعني انا مش عارف ايه قصه محافظ اسوان، هل هو لواء مصطفى زي ما هو اللي موجود كان من ايام المجلس العسكري؟
بالضبط طبعا شيخ خالد، هو كان طبعا لواء مصطفى السيد، هو يعد من اقدم محافظين مصر منذ عهد الرئيس المخلوع وحتى الان، له ما يقرب من حوالي 5 سنوات قضاها في المحافظة منذ عهد الرئيس المخلوع وحتى الآن. تم التجديد له خلال الفترة الماضية ما يقرب من 4.
طب ممكن يا معاذ تقول لي طلبات الأهالي هناك ايه؟ وبرضه هل المحافظ يعني بيؤدي عمله بشكل، ولا هي يعني خلافات سياسية، ولا خلافات انه على ارض الواقع ما بيؤديش عمله المطلوب؟ يعني الخلافات فين بالضبط؟
والله يا شيخ خالد، والخلافات طبعا هي يعني نشأت منذ فترة أو مع تبعيات الثورة. هناك اختلاف كان جذري ما بين القوى السياسية اللي نشأت ما بعد الثورة حول أداء المحافظ ودوره في تنفيذ أهداف الثورة. كان بعض من القوى السياسية وسبب ائتلاف الثورة منذ التجديد للمحافظة أسوان خلال الفترة الحالية منذ حوالي 14 يوم بدأوا في اعتصام مفتوح أمام مبنى ديوان عام المحافظة في اعتراضا.
طب معاذ في نص دقيقة بعد إذنك، يعني المعتصمين قاعدين سلمي، مين اللي هاجمهم بالسنج والمطاوي؟ يعني أنت شفت المشهد ده؟
بالفعل هو ليلة أمس خرجت مظاهرة أو تظاهرة سلمية أمام مبنى المحافظة أو في موقع أو في محيط المعتصمين فيما أطلق عليه الائتلافات الثورية جمعة الرحيل لمحافظ أسوان. فوجئت هذه المجموعات من المعتصمين والقوى السياسية بقيام مجموعة من عناصر البلطجة والخارجين من القانون يحملون السنج والمطاوي
الأمن تعامل مع اللي معاهم السنج والمطاوي، يعني تم القبض عليهم ولا سابوهم يروحوا للمعتصمين؟
والله وتعد يا شيخ خالد هذه الواقعة الثانية، هناك واقعة منذ حوالي 4 أيام هؤلاء المعتصمين تعرضوا أيضا إلى إحراق لخيم الاعتصام التي يبيتون فيها فجرا أثناء نومهم. ألقي عليهم زجاجات من المولوتوف والمواد الحارقة أثناء نومهم. الأمن للأسف الشديد كان دوره بيفصل فقط ما بين العناصر البلطجية
والمعتصمين. أنا بشكر حضرتك معاذ محمد مدير مكتب المصريين بأسوان. حاجة طبعا الخبر اللي عندي حاجة محزنة جدا، إنه حصل حوار بين المعتصمين ومدير الأمن أمام سينما الصداقة بجوار ديوان عام المحافظة، فحد اسمه محمود المطيري، أنا معرفش هو وظيفته إيه عشان برضه مش مكتوب عندي، بيقول للمحافظ هل الآن أصبحت السنج والمطاوي مرخصة ويمكن لأي حد حملها ورفعها في أوجه المواطنين؟ فمدير الأمن بيرد عليه بيقول له هل الشتيمة مرخصة؟ فأنتم تشتموا ليل نهار في المحافظ ونحن لا نتعرض لأحد منكم. طبعا الشتيمة مرفوضة لإن كان حصل، لكن مش معنى ان انا بشتم انت تجيب لي بلطجي يرفع عليها سنجه. يعني انا اتمنى ان الامن يدور بدور افضل من كده بكتير. عهد السنج والمطاوي والمولوتوف والاسلحه المفروض عاد لازم ينتهي في عهد قانون وفي عهد حوار. انا مش عارف ايه حكايه المطاوس السنج اللي كترت دي. اي حد عايز يبدا تطلع بسنج على الطريق والامن يسيبه. الكنيسه الارثوذكسيه تدين تهجير مسيحي رفح وتقيم حفل تابين لضحايا مسبيه. انا طبعا بتمنى, انا سمعت ان الدكتور محمد مرسي يعني عمل توجيهات عشان يشوف التحقيق في تهجير المسيحيين من بيوتهم. نتمنى نتمنى عشان الفتنة الطائفية اللي بعض الناس عايزة تولع فيها نعرف حقيقة الأمر. يعني يا ريت يطلع مجموعة من الناس اللي مشيت من المسيحيين بمنتهى الصراحة يقولوا مين اللي بيدفعهم للخروج, مين اللي بعت لهم تهديد. يعني لازم نتحقق من الأمور قبل ما نشعل مقالات على طول. مقال زي الدسوق رشدي النهاردة بيتكلم عن الرئيس انه ما بيشعرش بحمرة الخجل, بيتكلم رئيس الجمهورية بيقولوا الخجل ما بيعرفش طريقه للرئيس محمد مرسي. فعايزين نعرف قبل ما يبتدي نولع الدنيا بين المسلمين والمسيحيين كالمعتاد, لان دول اساتذه في المواضيع دي, اساتذه في مساله ان المسيحي لما يحصل حاجه ما نتاكدش, زي ما حاولوا يعملوا ولعوا الدنيا في فتنه دهشور وكان القتيل مسلم وبرضه قال لك تهجير, زي ما سعد الدين ابراهيم بتاع مركز ابن خلدون ومعروف طبعا افكاره اجندته, برضه قاعد يقول لك منعوا الناس يخرجوا المسيحيين يخرجوا ايام الانتخابات يضلوا باصواتهم, وده كان كلام كذب وافتراء. فلو حد عمل كده نعرف مين ويعاقب اشد العقاب بالقانون. إذا حد أكبر مسيحي على أنه يخرج من بيته يعاقب أشد العقاب من الشعب المصري كله كمان. إنما نعرف الحقيقة عشان ما نقعدش نلعب نحط الزيت على النار لأهداف في دماغنا. وأنا عارف الأشكال دي بتبقى عايزة إيه من قصة الفتنة دايما. يعني معانا رمضان عنده مشكلة سريعة. رمضان اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا رمضان, اتفضل يا رمضان.
ازيك يا شيخ خالد؟
أهلا بيك, اتفضل.
والله أنا مشكلتي حضرتك إني ليا ابن عمي في القصر العيني.
اتفضل.
من شهر واحد حضرتك, هو كان تعبان كان عنده قرحة وأدت إلى انفجار وهو داخل العملية فحصلوه.
نعم.
فقعد 3 شهور, فبعد كده اتضح إن هو عنده خراج على الرئة, فعملوا له عملية استكشاف. تمام حضرتك.
أيوة.
فبصوا لقوا الخراج ده فاستأصلوا الخراج بالرئة, فالحمد لله بقى كويس تمام وخرج. قعد حوالي 6 شهور وبعد كده طلع, قعد 25 يوم تعب من صدره عنده ضيق نفس, فقالوا لنا ان هو عنده عمليه شق حنجري لان عنده الحنجره فيها ضيق في التنفس. قلنا لهم تمام. رحنا حضرتك ودينا القصر العيني, عمل عمليه فتح كده في الحنجره من تحت, قال لك دي لمده 3 شهور لحد ما نعمل له الشق الحنجري. تمام حضرتك. فطلع من العملية كويس تمام, وبعد كده شرب عصير. بعد كده تاني يوم بنبص لقيناه دخل في غيبوبة, بقاله دلوقتي أكتر من شهر ونص في غيبوبة. إيه اللي أدى يعني واحد طلع يعمل عملية تنفس, عملية شق حنجري تعديل الغيبوبة.
طيب السؤال, يعني في تقرير طبي طلع أسباب الغيبوبة إيه؟
تقرير طبي طلع حضرتك, وفي الآخر إن مدير القصر العيني عايز يخرجه. طب عايز تخرجه ليه؟ ده راجل تعبان وفي غيبوبه. يقول لك ملوش علاج عندنا. طب ازاي
يعني ايه فطسوه وبعدين اكتشف انه ملوش علاج؟
ملوش علاج عندنا. طب ازاي يا فندم؟
طيب يا استاذ رمضان, انا عشان الوقت معلش, يعني زي ما حضرتك اتصلت كده برئيس التحرير عندنا الاستاذ عصام راضي, ريت تسيب له تليفونك وهنتواصل معاك عشان نروح نشوف ونصور ونشوف الكلام ده.
يا ريت حضرتك دهات كده ان الشرطه, احنا رحنا كنا هنعمل محضر فالشرطه جت معانا وقاعد اجباري يعني مشكورا ان الشرطه جت طيب. وهم اللي خلوه قاعد.
طيب انا بشكر حضرتك رمضان, يا ريت الاستاذ عصام تاخده تليفونه عندي في دقيقتين عشان ضيوف الكرام معانا سريعا. طبعا حصل كارثه اسمها ان وزير الداخليه الفرنسي مانويل فالس اعلن يوم الخميس اللي فات ان بلاده, اسمعوا الكلام كويس قوي يا مصريين يا بتوع التاسيسيه يا عمرو يا حمزاوي يا بتوع الفتنه الطائفيه اللي موجودين في مصر هتشعلوا الدنيا بين المسلمين والمسيحيين بدون مبرر. وزير الداخليه الفرنسي بيقول كل الذين يعلنون انتماءهم الى الاسلام ويشكلون خطرا كبيرا على النظام العام بعدم احترامهم قوانين الجمهوريه الفرنسيه وقيمها, بلاده ستطردهم. يتخيل لو فرنسي مسلم حب يتظاهر للاساءه للرسول عليه الصلاه والسلام او عمل حاجه ما احترمتش القانون, مش مثلا ان عاقبه عقوبه, لا بيقول لك ان بلاده ستطرد كل الذين يعلنون انتماءهم الى الاسلام ويشكلون خطرا. وقال الوزير لدى التدشين جامع ستراسبورغ الكبير الذي يشمل اكبر مصلى في فرنسا ان دعاة الحقد وانصار الظلاميه والاصوليين اولئك الذين يريدون النيل من قيمنا ومؤسساتنا اولئك الذين ينكرون حقوق النساء. اشمعنى حقوق النساء يعني؟ ليه مش حقوق الإنسان عموما؟ ما علينا. أولئك ليس لهم مكان في الجمهورية، إن المتواجدين على أرضنا لتحدي قوانيننا والنيل من أسس مجتمعنا لن يبقوا فيها. وتبع الوزير الفرنسي قائلا إن الإسلام ليس عنصريا وأصوليا، منوها بما أسماه حكمة مسؤول الديانة الإسلامية الذين دعوا المسلمين إلى الهدوء عقب الأحداث الأخيرة. ومن جانبه نوه بالبصيرة والنضج اللذين تحلى بهما مسلم فرنسا إزاء تلك الاستفزازات، وشدد المسؤول الفرنسي على أنه لكي يكون المرء فرنسيا ويعيش في فرنسا فإنه ليس مضطرا إلى التخلي عن ممارسة عقيدته أو إلى إنكار أصوله. السؤال يعني إيه تنتمي أو تطرد إسلاميين بتقول يشكلون خطرا؟ نوع الخطر إيه؟ يعني ما حددناش إيه نوع الخطر حقيقة. خلاص، هل التظاهر خطر؟ هل الاعتراض على الإساءة لرسول الله من جريدة شارلي إيبدو خطر؟ ما برضو لازم تقول إيه الخطر، ولازم نكون بنتعامل مع الكل بمصداقية. مش القانون يصنف الإسلاميين ويسيب بقية الناس بحيث لما تسيء للإسلام والمسلمين ترفض من مسلم أنه يعبر عن غضبه بطريقة سلمية واضحة. حاخامات يؤيدون الإفراج عن الصحفية المصرية بعد طمس إعلان صهيوني. طبعا تم الإفراج عن منى الطحاوي الناشطة اللي حاولت إعلان أو حاولت أنها تشيل تطمس إعلان يعني في محطة نيويورك يقول في أي معركة بين الرجل المتحضر والهمجي ادعم الرجل المتحضر ادعم إسرائيل. طبعا قبضوا عليها. طب فين الديمقراطية اللي موجودة في أمريكا؟ واحدة حرة شايفة أن إعلان بيسيء للإسلام راحت مسحاه أو بيسيء لعقيدتها مسحته. بصرف النظر بقى أنا أختلف أتفق معنا ما عرفش حاجة عنها منى الطحاوي، لأنه أي نشط سياسي بتوقف عنده كثيرا بيبقى عنده إيجابيات وعنده سلبيات. الإيجابيات في حقوق الإنسان والكلام ده أهلا وسهلا، ممكن تكون السلبيات أنه ممكن يضرب العقيدة في مقتل، إنما هي بتقول أو بيقولوا أنها مسحت الكلام ده شطبته. طب أقبض عليها ليه؟ دي مصيبة. هناخد فاصل وارجع قابل ضيوفنا الكرام الحقيقة عن حق أو قانون الرؤية وحول قانون الأسرة. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. هنتكلم عن قانون الرؤية. دعوني بكل صراحة أقول لكم، عقب صلاة الجمعة بالأمس في أحد المساجد ناشدني الكثيرون اتكلم في قانون الرؤية، الناس متعذبة. حتى يمكن عمار علي حسن بيقول أنا ما من مقالة أكتبها في أي موضوع إلا ويجد من يناشده الحديث عن قانون الرؤية. أنك أنت في طلاق بين أب وأم فيبتدي المحكمة تحكم بحكم معين أو في قانون معين، حكاية ان الاب يروح يزور ابنه كل اسبوع مرة يشوفه نص ساعة ربع ساعة على حسب قرار المحكمة، الاب ده كويس الاب ده وحش الدنيا ازاي. فقلنا نناقش الموضوع الحقيقة عشان نشوف، لان القوانين اللي كانت تصدر ايام النظام السابق وبالذات فيما يختص بزوج الرئيس او زوجة الرئيس المخلوع كان بيبقى فيها دايما محاباة قوي للمرأة على حساب الرجل، كأنه في انتقام من الرجال الحقيقة في العصر السابق. اسمعوا لي، رحب بضيف الكرام المهندس سامح حسن عضو رابطة المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية. السلام عليكم باشمهندس سامح. سعادة المستشار عبد الله الباجة رئيس محكمة الأسرة. السلام عليكم سعادة المستشار. الدكتور محمد عمارة الأخ الكريم والفاضل الأستاذ بجامعة الأزهر. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام.
الحقيقة عايز أخذ مع حضرتك مباشرة، برجع للمتضرر ده، يعني إيه حكاية القانون ده؟ وهل هو مشبوه بهذه الصورة لدرجة أنه عمل يعني قطع أرحام بهذا الشكل الواسع في الشارع المصري؟ وخصوصا عندي إحصاءات أنه ما يقرب من 8 مليون طفل و5 مليون أسرة غير حاضنة فعلا. يعني
كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أوضحك نقطة، أن قانون الرؤية هذا القانون ليس لسوزان مبارك أي علاقة به من قريب أو بعيد.
كويس.
هي المشكلة إزاي؟ أنا عندي قانون صدر في سنة 1929، كان رقم 29 سنة 1929.
نعم. وتعدل
المادة 20. كان بيقول ايه؟ كان بيقول الرؤية تتم بالاتفاق، فاذا لم يتم الاتفاق نظمها القاضي. وكان سن الحضانة 7 و9. تمام؟
7 لمين و9 لمين؟
7 للبنت
و9 للولد.
9 للولد.
نعم.
تمام؟ 7 للولد 9 للبنت.
ده الولد او البنت في الطلاق بيروح مع الام.
يعني كويس. لا اقصى سن لها، يعني بعد 7 و9 يرجعوا للاب. بعد نهايه 7 و9
كانوا يرجعوا للاب تاني. كويس. تمام؟ جميل.
مع كان جواز مد السن من 7 ل9 للولد و9 ل11 للبنت.
للبنت.
حسب طبعاً. تمام؟ يبقى اذا انا عندي الماده 20 دي تتنظم شقين، شق اسمه الرؤيه وشقة اسمه سن الحضانة وترتيب الحضانة.
كويس.
العبث كله كان بيتم في ايه؟ في سن الحضانة. يعني سن الحضانة هو قانون المجلس القومي للمرأة وسوزان والجمعيات النسائية اللي هي يعني
لعبوا
يعني
فيه
نسأل الله يعني أن يعني أن يصلح حالنا وحالهم يعني.
أوه.
كويس. كان العبث في هذا السن.
انت بتقولها بغيظ قوي.
احاول ايه ما هو يعني بحكم ان انا يعني ما تعودتش على يعني دايما
طيب. هو انا قصدي انت حضرتك قلت في الاول ان سوزان ما لهاش علاقه
بالرؤية ده خالص.
لا انا بتكلم
العبث كله كان في سن الحضانه.
ما انا قصدي ان رئيسه زوجة الرئيس السابق كان ليها تحرك
في سن الحضانه.
سن الحضانه
فبدأوا يرفعوا سن الحضانه من 7 ل10 للولد و12 للبنت. تمام. او وبعدين جه في ايام فتح السور رفعوا 15 سنه وكانت هذه القشه التي قسم الظهر البعير.
يعني الولد يفضل مع امه لحد 15 سنة.
الولد
في ساعه المستشار انا عارف سمعت حاجه تاكدها لي. كنت ساعتها متواجد في السعوديه في عمره كده في واحد قال لي ده كمان في ال 15 بعد كده بنيجي نسالهم بقى
تحب
ترجع لابوك وام ثاني ولا لا.
بيختار امه طبعا يعني ده وضع طبيعي. تمام. بيخير. فاصبح هنا مشكله الرؤيه تجسدت في ايه؟
ده حتى لو تزوجت الام يا ساعه المستشار.
لا لو تزوجت تسقط عنها الحضانه وفي ترتيب الحضانات الام الاب ثم ام الاب. يعني لو تزوجت الام بتنتقل حضانه الجده الام. تمام. اذا ما كانش الجده الام موجوده بتنتقل للجده الام.
كويس اتفضل حضرتك.
فيصبح بالتالي ان الرؤيه اصبح ان اللي بيربط علاقه اللي بيربط الاب باولاده بعد الانفصال هو الرؤيه. فهل يعقل ان الرؤيه في طول 15 سنه ما لم تكن عمر الاولاد كلهم تبقى 3 ساعات الاسبوع مره واحده؟ اولا ده مش قطع. اولا قطع لصله الاب باولاده واهدار
يا فندم
اهدار.
نعم.
لحق الولايه للاب على اولاده. وجاءت الطامه الكبرى في سنه 2008 لما قال لك كمان الولايه التعليميه للحضانه. يعني اصبح الاب
شربت خرب
لا
او معاه كارنيه دفيه
يعني بلا ولايه. ولا قوامه على اولاده. هي الرؤيه 3 ساعات انت عصل عليها. طيب كويس كلام جميل. طيب يبقى احنا كان المفروض اللي بيعدل لو كان التعديل فعلا المقصود منه مصلحه الاولاد كان المفروض يعدل ان الحضانه ويعدل الرؤيه معاها. بمعنى اخر ان الرؤيه ما تفضلش 80 سنه بدون تعديل وسن الحضانة يترفع 3 مرات. طيب يبقى نعالج المسألة دي ازاي؟ في شقين لعلاج هذه المسألة. الشق الاول بيتمثل في ان المستشار احمد مكي المستشار الجليل وزير العدل انه يتفضل ويرحم هؤلاء الاباء باصدار قرار وهو يملك هذا بتغيير نظام الرؤية للاصطحاب. بدل ما يبقى رؤية في نادي يصطحبه 8 ساعات يصطحبه
يبقى عنده يوم بيات. يا فندم يوم يا فندم
بلاش اصل البيات دي عايزه قانون. ليه البيات عايزه قانون؟ لان الرؤيه يعني ايه؟ المشاهده. الرؤيه في اللغه العربيه تعني مشاهده ولا يجوز ان احمل الكلمه على اكثر من معناها. فلو اجد الوزير العدل ان تصبح بيات لاصبحت ليست رؤيه ولكن اصبحت بيسموها استضافه.
نعم.
او زياره او
لا استضارة. انا قلت يعني طب عدد ساعات الرؤيه دي ما بيحددها قاضي مثلا يقول ده نص ده ربع ده ساعه ده اثنين
ما هو 3 ساعات مره في
الاسبوع
هي لا مش اقصاها بس هو كده المحاكم ماشيه على كده 3 ساعات
اشوف ابني 3 ساعات
3 ساعات مره في الاسبوع
بديله بس ابص 3 ساعات
تمام. طيب
وامه تكون مع ابياء بمالي مثلا قد كده
يملك الشرع احمد مكي وزير العدل انه يعدل هذا القرار بدل ما يبقى لا يبقى رؤيه مثلا لا تقل عن 8 ساعات بالاستحاب
هل 8 ساعات لازم تبقى يوم واحد ولا ممكن نجزئها يعني الاب يشوف ابنه يومين في الاسبوع؟
يوم لا ممكن يعمل استحاب مرتين في الاسبوع
بالظبط كده
بس ايه المشكله؟ طيب الشق الثاني بقى بيتمثل في ايه؟
هاخد منك الشق الثاني
ان رئاسه الجمهوريه تصدر تشريع تشريع بتعديل الرؤيه للاستحاب او الاستضافه يوم او يومين في الاسبوع. تمام. طب واحد هيقول لي طب نضمن منين ان الراجل هيرجع العيال للأم؟ المادة 293 من قانون العقوبات بتعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يمتنع عن تسليم الأولاد لمن له حق في الحضانة. يعني لو الأب ده خد الأولاد ما سلمهمش النيابة بتأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
طيب.
مين اللي هيجازف مستقبله وبحياته عشان يعني أعتقد أنه هيبقى حريص على إرجاع الأولاد عشان يستضيفوا مرة أخرى.
برجع لك مهندس سامح. أولا أنت كاتب عامل مشروع لقانون الأسرة الجديد وتقول مقدم مهندس سامح حسن عبد الفتاح وشهرته سمير هاني.
تمام.
يعني ايه العلاقه بين الاسمين او يعني ايه السبب في انك انت
هي الفكره في الاول انا ايام ما بدات في المأساة اللي احنا فيها دي انا بدرس او ايامها كنت بدرس في الجامعه.
بس انا عايز اسال قبل ما اسالك لما تشرح لي انت كاتب متضررين انت يعني طرف المشكله دي ولا انت متبني الناس اللي
انا طرف ومن ضمن الناس النشطه في القضيه دي.
كويس.
الفكره ان انا كنت خجلان ان انا الناس تعرف الوضع اللي احنا فيه. ان انا مش عارف اشوف بنتي وان انا في قضايا وان انا متبهدل وطالع عيني واقسام ومحاضر ومحاكم ويعني مش عايز يعني ايه حاجات ممكن تتخطى حدود الادب. فبحاول ان احنا ايه بنلاقي بعض كاننا كلنا واقفين في الضلمه وبنحاول انت في نفس المشكله انا في نفس المشكله. فكان التواصل بيننا عن طريق انترنت بقى زي المستعاره لفتره لغايه لما كترنا. فبعد ما كترنا بقت خلاص مش فارقه ان انا الناس تعرف انا اسمي ايه او انا شغال فين فبقى خلاص.
طب انت المشكله بتاعتك بدات من امتى؟ انا اسف يعني طلقت امتى وايه اللي بتعانيه في هذه الفتره؟
المشكله بتاعتي مش هتطرق فيها في التفاصيل بس
لا مش تفاصيل بتكلم عشان المسؤول دور الرؤيه
المجمل ان حاله طلاق وبعد كده حصول على حكم رؤيه زي قلته. طريقه التنفيذ
كم سنه؟
حاليا
من كم سنه وانت الحكم يعني بينفذ حكم الرؤيه او مطلق من كم سنه والحكم بدا من امتى؟
الطلاق كان من حوالي من اواخر 2009. حكم الرؤية كان من بعد او يعني حوالي 8 شهور من الولادة يعني ممكن دي تكون من اوائل احكام الرؤية اللي صدرت هنا في مصر.
نعم.
طبعا اساليب التنفيذ المتعارف عليها اللي هي تبقى ايه السهل الممتنع او التنفيذ بلا تنفيذ. يعني التنفيذ الواقعي دلوقتي بفرض ان احنا قدرنا نلاقي نادي محترم وكويس وادمي اللي ممكن الناس تتقابل فيه عشان تنفذ الحكم ده. القصه عباره عن امضى. هي بتيجي مضت خلاص بعد كده تولعوا
يعني مضت
يعني تمضي حضور وانصراف قدام الموظف في الشؤون القانونيه في النادي ده بفرض ان هو نادي مش ان هو مثلا في كراسه في مركز شباب او جمعيه من جمعيات المراه او خلافه. فالفكره دلوقتي احنا بنمضي بعد كده تولعوا في بعض تديك البنت ما تدكش البنت القصه
مالناش دعوه
خلصت. مشاكل بعد كده ساعتك هتكلم الامن بتاع النادي هيقول لك ماليش دعوه هتتصل بالنجدة هيجي لك هيكتب محضر وتمشي كل مره على كده. الكلام ده
شفت بنتك كم مره؟
في الرؤيه 5 مرات.
في كم سنه؟ في كم شهر يعني؟
التنفيذ كان في خلال شهر ونص اسابيع متتابعه لغايه لما المشاكل كانت خلاص وصلت لحد ان كل مره اقسام ومحاضر.
لا انا قصدي يعني انت البنت عندها قد ايه دلوقتي؟
4 سنين و9 شهور.
وانت بتقول من 8 شهور كان
آخر لا اخر مره شفتها كان من 2 سنين وشهرين.
اخر مره شفت بنتك من 2 سنين وشهرين. دكتور محمد عماره يعني شرع ربنا سبحانه وتعالى في دوله مصر المسلمه دوله الازهر الشريف اين هي من هذه القوانين؟ هل شرع الله كلام النبي عليه الصلاه والسلام انت احق به والكلام ده اتاخد في الاعتبار ولا جملة النساء على حساب الرجال؟ وهرجع لفترة مستشار بعديك برضو بحاجة مهمة انه لو الاب فاسد بتاع مخدرات حشاش اي حاجة القانون حط ضابط ازاي الكلام مع حضرتك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
انت
بدأت بكلمة يعني اسمح لي اقول ان الازهر كان ليه دور كبير جدا وتعنت لان انا كنت في مجلس الشعب وكنا بنناقش قضية الرؤية.
حضرتك استاذ في الازهر؟
انا كنت في مجلس الشعب كمان.
لا انا قصدي غير انا قصدي استاذ في الازهر.
نعم اتفضل. للاسف كان فيه اعضاء من مجمع البحوث وكانوا جايين حاملين القضيه كما لو كانت القضيه تعنيهم هم بشكل خاص، كانوا بيحاربوا فيها حرب ضروس لدرجه نذكر ان حصلت خناقه كبيره جدا بين احد الاعضاء الشيخ عادل العزازي وبين اللجنه اللي كانت جايه من مجمع البحوث. فانا بقول ان الازهر هو للاسف اللي بيتحمل التبع دي. انا شفت ناس هناك كانوا بيجوا والله العظيم انا كنت بابكي لما يجي راجل. على فكره المستشار نسي يقول لنا حاجه ان قانون الرؤيه ده للوالدين فقط، الجد والجده ما محرومين. يعني حضرتك الجد محروم من رؤيه حفيده.
ممنوعين.
اللي له رؤيه بس الاب يعني لو لا
حضانه يعني جد محفوش
ابن على الجد والجده والخاله والعم
ممنوعين بنص قانون.
هو الجد والجده فرصتهم احسن من بقيه الاهل ان هم لما ان شاء الله انا اموت ممكن يعني والدي والدتي يشوفوا الطفل يعني ده الاستثناء. اما بقى
لما تموت
بقيه العيله كلها
يعني ابوك ما يعرفش يشوف حفيده
لو انا ميت او لو مش جوه البلد.
انا احنا شفنا واحده اتجننت كانت بتيجي في المجلس وكانت بتشتم فينا كلنا اتجننت بسبب قانون رؤيه ما شافتش حفيدها بقى 4 سنين واحد حلف لي بالله ان بقى لي سنتين حرام عليكم اعملوا لنا حاجه, سنتين ما شفتش حفيدي ابني. فانا عايز اقول ان الامر فعلا كبير جدا. وقبل ما اتكلم بس بحكم الشرعي, في اخ صديق ليا مسافر بره ومتجوز وزوجته برضو كان فيه مشاكل كده, لما ينزل عايز اشوف الولاد تقول له تعالى, يسافر لها من القاهره للمحافظه الثانيه, يروح ما ترضاش تفتح له الباب, طب هنقابلك في النادي الفلاني, طبعا يسافر من هنا ياخد حلويات ياخد كذا كذا كذا, اخر ما يتعب يتني يسافر مع الجيران ويرجع تاني القاهره ما شافش العيال, وينزل اجازه كامله ما يشوفش عياله. فالقضيه فيها تعنت كبير جدا. وانا عايز اقول الحقيقه ان القانون ده, انا بقول احنا الناس خايفه من الشرع, والشرع القوانين المخالفه ليه ديت هي اللي بتبوظ الدنيا. العلماء كلهم لما اتكلموا عن قضيه الرؤيه نجد ان هم كلهم يقولوا ايه, يبيت عند الحاضن ليلا ويكون مع ابيه نهارا ولابيه حق الولايه كامله. يعني بيبيت طول النهار مع ابوه يعلمه, بالليل يبيت مع الام اللي هي اللي بتحضنه. اللي قلل قوي قال له الحق يومين في الاسبوع, ده اللي قلل خالص قال لك يومين في الاسبوع وتكلموا عن البنت. انا النهارده لا اجد غضاضة ان اقول ان قانون الرؤية عندما تتزوج الام بعقد عرفي ويكون معها رجل اجنبي عن البنت المحضونة وينام معها وتكون له ولاية عليها اكثر من ابيها وتباشر الام الولاية في المدرسة وتمتنع من رؤية او تمنعها من رؤية الاب, هذا تنافى كلية مع الشريعة. يقول الله جل وعلا رب ارحمهما كما ربيان صغير, ان اللفظ هنا عام يشمل اذا كانت هناك حالة طلاق او حالة وفاق,
نعم.
لابد ان يكون مع الاثنين. وجميع نصوص القرآن في الولاية إنما هي للأب للذكر,
حتى في الرضاعة والتسكين
في كل شيء, نعم. في نفقة الرضاعة كذا كذا, الأب أصبح الآن ما هو إلا بنك ينفق, الأم تذهب للمدرسة تحول من مدرسة لمدرسة لها الولاية كاملة, الأم تعلم
علم الأدب وتودي سنة وتجري سنة وعامية حر كل حاجة.
حضرتك النهاردة الأم ممكن تهدد الزوج إن مش هعلم لك الولاد بتوعك, وهو يتجنن وما يقدرش يعمل حاجة, حق الولاية بتاعتها في كل شيء. فهذا يا
المسخرة دي الأزهر ساكت على كده,
هذا الأزهر كان يدافع باستماتة عن هذا القانون, حتى ظننا أن هناك مصلحة شخصية لبعض الناس في مجمع البحوث أو في غيره
ويزعلوا معلش أنا سامحني أنا بحب بعض الأزهرين والله يعني يزعلوا مننا لما بنهاجم شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
شيخ خالد صلاح بلدنا بصلاح الأزهر, لكن عايز أقول لحضرتك حاجة, ممكن كنت طلبت منك في ملفات موثقة لفساد الأزهر وهروب الاولاد من الازهر, لكن انا
الاسبوع ده ولا الجاي ان شاء الله نقعد نتكلم فيها. بس السؤال يعني هل شيخ الازهر اللي دارس ومعاه دكتوراه في العقيده ولا دكتوراه في الفلسفه واخواننا بتوع مجمع البحوث الاسلاميه عارفين ان القانون بهذه الصوره الجائره ضد شرع ربنا سبحانه وتعالى ويقطع الارحام ويصيب الاكباد بالالم وموافقين عليه وبيستميتوا في الدفاع عنه كمان؟
بيستميتون للاسف. كان احد الاساتذه هو بيناقش يقول لم نعرف كلمة استضافة في الفقه الإسلامي. قلت له سبحان الله اشمعنى كلمة مبادئ عرفتوها مع ان مبادئ الشريعة اشمعنى كلمة مبادئ عرفتوها مع انها ملهاش اساس اصلا في, والله كلمة استضافة جاية من الضيافة والضيافة معروفة في اللغة, اشمعنى كلمة مبادئ اللي عرفتوها وبتصروا عليها.
نعم
فهم يحاربون للأسف. يعني
برجع لك سعادة المستشار في شقين الحقيقة, الام معاها الاولاد والاب فاسد اخلاقيا خلاص, او الام معاها الاولاد والام فاسد اخلاقيا.
تمام.
يعني انا اتصل بيا مسيحي من امريكا قال لي زوجتي فاسده بكل ما تعني الكلمه وواخده اولادي وبرضه هناك في امريكا يعني عامله قانون معين ما يتعرضلهاش على بعد مش عارف 450 متر 500 متر في المكان اللي هي فيه, قوانين غريبه جدا الغرب ما زال بيصدرها لنا بشكل او باخر. في الحالتين دول ايه يعني, افرض ان الاب فاسد, هل القانون حط تشريع ان الاب ده ما تبقالوش ولايه لانه فاسد ومنحرف اخلاقيا ما عندوش دين, راجل ما بيصليش راجل خمرجي مثلا, والام ست طيبه وملتزمه وكريمه وجميله بتربي ولادها على الخير, او العكس؟ قانون حط ده ازاي؟
هقول لحضرتك التشريع لم يعالج اي شيء من هذا القبيل اطلاقا, لا شروط الحاضنه ولا شروط الحضانه ولا حاجه خالص.
لا لا ارجوك
خالص,
يعني لو الام فاسده ومعاها عيل
لا يوجد نص في القانون ينظم شروط الحضانه في الحاضنه وكيفيه اسقاط الحضانه عنه. بمعنى اخر ان زواج الحاضنه باجنبي من الصغير ده اجتهاد من دينه واعمال لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. انما ما فيش نص بيقول كده, ما فيش نص بيقول امتى تسقط الحضانه عن الحاضنه, ما فيش نص بيقول ايه شروط الواجب توفرها في الحضانة. هو كل النص السن 15 ويخير, الحاضنة كويسة وحشة دي مش مشكلة خالص.
طب ممكن اسالك سؤال ساعه
وحاولنا نعدل بس مع احترام لسعاده نائب مجلس الشعب يعني انا مع احترام لكل الجميع عشان نشهد شهاده حق العطل الذي عطل هذا المشروع في مجلس الشعب هو مجمع الحوثي الاسلاميه ونائب طلعت مرزوق هم الاثنين دول اللي عطلوا هذا المشروع
الشيخ الازهر فيه
ليه بقى لان مجمع الحوثي الاسلاميه عمل
اكمل
بس مجمع الحوثي عمل فيلم كده في لجنه الاقتراحات ونائب طلعت مرزوق قال لك والله انا ضميري مش مرتاح وكان المفروض يتحل الموضوع للجنه التشريعيه من زمان كذا
قرار طلع ضميري مش مرتاح لايه
لا انا هقول لحضرتك حاجه
هو معرفش شو اسمه في هذا النهج
انا كنت بحضر
هل لان المجمع الحوثي الاسلامي عمل قلق
لا انا هقول لحضرتك حاجه
ولذلك انا بقول ان الحل الامثل قبل زي ما كده الرئيس محمد مرسي احال المشير وعنان للتقاعد فورا ينبغي حل المجلس القومي للمراه والطفوله واعاده تشكيل مجمع الحوثي الاسلامي عشان الامور تتصلح من غير كده ما فيش حاجه هتتصلح
ده البهوات بتوع اعلام
المارين
اعلام المارين دولعوا في البلد
في قنوات حضرتك متخصصه في تشويه اي صوره لاي اصلاح طيب. خاصه الاسلاميين يعني موضوع السن لو حضرتك تتذكر سن 9 سنوات بتاع
اللي طلع قال لك
الدستور قال هو ايه علاقه الدستور بسن الزواج هو بنعمل دستور ولا ومأذون ولا جمعيه تاسيسيه يعني عايز يشوه الصوره وخلاص فانا يعني بدون هذه الخطوات مش هنعرف نعمل حاجه
طيب. قبل ما ارجع لك دكتور محمد بس يعني انت ليك تعليق اتفضل
هو بس عايز اوضح نقط كده صغننه ان الدنيا ماشيه زي بره يعني احنا اولا احنا ماضيين على اتفاقات دوليه بعد اذن سعاده المستشار ما بننفذهاش بمعنى يعني احنا مش هنتكلم في حاجات جديده يعني اتفاقيه الطفل اللي احنا ماضيين عليها في كلمه فيها كده اسمها الرعايه المشتركه الرعايه المشتركه من ضمن بنودها المساواه المطلقه واحنا ماضيين على كده بس احنا اللي بنيجي ننفذها بننفذها باسلوب مختلف يعني بمعنى ان احنا بره مصر الوضع ماشي كالاتي ان الطفل بيبات مع ابوه 3 ايام في الاسبوع مع الاب و3 ايام في الاسبوع مع الام ويوم مشترك يعني او يوم اختياري بالنسبه للطفل الكلام ده احنا ماضيين عليه انما نيجي هنا نيجي نطبق يجي احد الاعضاء يقول لك لا ده مخالف للشريعه الاسلاميه طب انت ماضي عليه ليه ماضي عليه وزير العدل
مخالف للشريعه الاسلاميه هو اللي بيعمله ده يعني ما شاء الله
المبيت.
الايمان نازل منه
طب
على الشريعه الاسلاميه
طب
يعني
طب انا معلش انا في حاجه استفزتني انا كنت عايز اعرف الدنيا ماشيه ازاي الغلط عندنا ولا عند مين بالظبط فقارنت بين كذا حاجه القانون اللي عندنا هنا في مصر والقانون العلماني اللي ماشي في امريكا والقانون للاسف في الدوله العبريه يعني دول دوله بتطبق الشريعه بتاعتهم الشريعه اليهوديه ودي شريعه فيها قرب شويه مننا ان عندهم الطلاق والزواج والتعدد كمان فقلت اشوف الدنيا ماشيه ازاي عندهم عندهم الاب البيولوجي يعني مش لازم يكون الاب هو الاب الشرعي للطفل بزواج الاب البيولوجي له الحق ان
يعني البيولوجي
يعني من الاخر من غير زواج
الزنا.
من غير زواج
نعم
له الحق بالقانون ان الطفل يبات عنده من سن 30 رؤيه ومن بعد كده اول ما الطفل يبتدي يعني
طفل السفاح
طفل السفاح تمام ويبات عنده يومين في الاسبوع
ما شاء الله
سن الحضانه هناك عندهم 6 سنين ده اول 6 سنين من حق الام او ما صح يفضل من بعد كده يبتدي التخيير عن طريق المحكمه
نعم
يعني انا حضانه مش بنقول عايزين نبقى زيهم
انت بس
نبقى على الاقل
والدك والدتك ما شافوش بنتك من امتى
انا والدي ما شافهاش وتوفى وما شافهاش وامي لغايه النهارده لسه عايشه وما شافتهاش
يا شيخ الازهر اتقي الله يا شيخ الازهر اتقي الله يا مجمع البحوث الاسلاميه اتقوا الله اتقوا الله في الناس راعوا مشاعر الناس اللي محافظين قوي على حقوق غير المسلمين ومركزين فيها ومحافظين قوي على علمانيه الدوله وثقه الازهر والوجه الحضاري المصري اتقوا الله في الناس لله معانا عبد الرحمن مقيره السلام عليكم عبد الرحمن
وعليكم السلام ورحمه الله فضيله الشيخ خالد ده حضرتك
اهلا بيك
يا في الله سبحانه وتعالى
طيب اتفضل يا عبد الرحمن
حضرتك انا اعمل امام وخطيب باداره اوقاف البساتين
ايوه
وكنت اعمل في السعوديه في مجمع الملك فهد في المدينه المنوره وكان معي بنتي سلمى عبد الرحمن وحذيفه وانا حماية يعمل في المخابرات كان من تلاميذ عمر سليمان وحدث خلاف بيني وبين زوجتي فقام حماية بعد ما نزلت من السعودية ورحت على بيت والدها بحرماني من ابنائي لمدة سنة كاملة رحت كنت ببحث عنهم هم دخلتهم انهي مدرسة عشان اقف على باب المدرسة اشوف ابنائي جه ضربني وعورني وصاد باب المدرسة
جالي عبد الرحمن
فانا قدمت تظلم للسيد رئيس الجمهورية اللي احنا بنحبه في الله ونسأل الله جل وعلا ان يوفقه ان يعني لتحكيم شرع الله فينا ان يلغي هذه القوانين الظالمة وانه يعني انا مقدم شكوى برقم 75271 يعني أرجو من السيد رئيس الجمهورية إن هو يبحث عن حماية هذا ويلقي القبض عليه.
آخر مرة شفت ولدك أنت يا عبد الرحمن؟
حضرتك حماية بعد ما ضربني وعورني ورحت اشتكيت في المخابرات العامة ورحت اشتكيت هنا وكنت متعور، راح أمجي رماهم عند قصاد أبويا قصاد شقة أبويا، فروحت عملت إثبات حالة بسرعة في اسم البساتين علشان ما يكونش عمل لي أي دعوة كيدية، فوجئت إن هو عمل لي حكم حبس تبديد ظلم حبس سنة كاملة، وكانوا عايزين يحطوا في إيدي الكلبشات هناك. الناس قالوا لهم الشيخ عبد الرحمن إمام البساتين هيخش مع المجرمين والإمارة كلها والناس كلها يشهدوا إن أنا مظلوم، وكل ده عشان هو شغال في المخابرات العامة تبع اللواء عمر سليمان. أنا إحنا أرجو من السيد رئيس الجمهورية إن أنا ما سمعتش صوت ولادي في العيد ولا صوت ولادي في رمضان، والله ما بسمع صوتهم. سلمى كانت بتعيط لما كنت في أول الموضوع، الناس حاولوا يخش بقت تقول لي أنت فين يا أبي؟ وحشتني يا أبي، وكان صوتها بيرتعش وكأنها كأطفال سوريا. كأنها طفلة من أطفال سوريا. أنا أملي في الله ثم في الدكتور محمد مرسي، وأسأل الله أن يفرج به عن كرومات يوم القيامة، أن يلغي هذا القانون الظالم من حسني مبارك، انتقم الله منه. حسني مبارك انتقم الله منه. مبارك انتقم الله منها.
عندهم كم سنة يا أستاذ عبد الرحمن؟
سلمى 6 سنين وحذيفة 3.5. أنا دعيت على حسني مبارك في الكعبة، اشتكيت إلى الله في الكعبة، اشتكيت إلى الله في الجودة الشريفة. أنا أرجو السيد الدكتور محمد مرسي إن ينظر إلي بعين الرحمة ويلقي القبض على حماية الجوري بسيون الجوري اللي ضربني وزاد مع طلع المجد ومدير مع طلع المجد في المرج.
أنت طلقت زوجتك من قد إيه يا أستاذ أحمد؟
أنا 17 يا رفع قضية خلع.
رفع قضية خلع.
دخلوا في الصلح قلت لهم أنا مش هطلق مش هظلم أبنائي.
طب يعني قبل ما تاخد حكم، يعني ما حصلش طلاق، قبل ما تاخد حكم سعادة المستشار هنسأله ده قانون جائز؟ يعني انت هي ما زالت على ذمتك؟
ما زالت على ذمتي، ومدير ما حط طلاق المجد مقدم ضد بلاغ للنائب العام بطالب بالتحقيق معاه ازاي منعني ان انا اشوف ابنائي. الدكتور محمد فرحات حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
مين الدكتور محمد فرحات؟
مدير ما حط طلاق المجد ويقول لي امسح نمجاتي من عندك.
ازاي بتاع امبارح؟
احاول ان انا اقف على باب المدرسة عشان شوف عيالي، مش من حقي ان انا اخش مدرسته وابنائي. ده دخلت بنتي سلمى معهد البساتين وهي بنتي ما زالت عنده بدون اذني، وكاني لست باب، كاننا ده في اسرائيل ما يحدث هذا.
انا بشكرك استاذ عبد الرحمن، جزاك الله خيرا ومراعي ظروف ومقدر. امة الله من القاهره، السلام عليكم يا امة الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله يا رب.
امين يا رب. اتفضلي.
برضه انا عندي مشكله في نفس الاحوال الشخصيه.
نعم.
بتبدا برضه من ان انا تزوجت ابن عمي وهو كان بيشتغل برضه طبعا النظام السابق في اداره مباحث القاهره.
نعم.
فطبعا من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها معايا في القواضي وفي الكلام ده كله ان انا ما كنتش بعرف اخد منه لا حق ولا باطل.
يعني.
حتى لما كنا بنلجا مثلا في فتوانا لفتوى الازهر، كانت الفتوى للاسف يعني ما كنت استفتي حد مثلا في طلاق واقع بيننا او اي حاجه في للناس اللي هي الشيوخ العاديه مثلا، او اسمع حاجه بالقياس من شيوخنا الافاضل، كان يكون الطلاق واقع، كان بيذهب بقى بيها لدار الافتاء، وللاسف كنت باخد فتوى متاكده وعارفه 100% انها خاطئه، لدرجه ان انا كنت شاكه ان عشتي معاه ان انا مطلقه 6 مرات.
طيب انت حضرتك مطلقه يعني الاولاد معاكي ولا معاه؟
انا معايا ابن واحد ما فيش غيره.
طب مشكلتك فين بقى؟
مشكلتي ان انا دلوقتي قعدت كذا سنه لا طايله سما ولا طايله ارض مش مطلقه، وبعدين من كام سنه اتطلقت. طبعا مش طايله منه مصاريف، يا دوبك بيبعت لي حاجات بسيطه جدا 150 جنيه كل شهر، وابني دلوقتي دخل المدرسه وطبعا ليه مصاريف وليه باص وليه، حضرتك عارف طبعا مصاريف المدرسه.
نعم نعم.
بالاضافه لان هو بقى الحاجه اللي تألم اكتر ان الولد بيبقى عايز يشوفه وهو ما بيتقالش فيه وما بيشوفوش خالص.
يعني ده انت قانون الرؤيه معاكي معكوس، يعني الولد هو اللي عايز يشوفه الاب رافض
كده، لدرجه ان انا عرضت على محامي ان قلت له يعني خليها فجرها وتبقى اول قضيه من نوعها، ان زي ما الاب بيرفع قضيه على الام ان هو حقه الرؤيه لابنه، طب فين حق الابناء دول؟
بشكرك.
يعني لما ابني يقول لي فين بابا؟
بشكرك.
طب بابا بيكرهني ليه؟
نعم. بشكرك يا امة الله. رامي من اسكندريه، السلام عليكم يا رامي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
رامي الله يرضى عن والديك يا رب وعنك، توطي التلفزيون
يا شيخ خالد.
وطي التلفزيون يا رامي.
تحت امرك يا شيخ.
اتفضل حبيبي.
بعد اذن حضرتك انا بالنسبه لي انا ليا تجربه شخصيه.
اتفضل.
انا كانت مراتي لما حصل الطلاق واخدت حكم الرؤيه كنت بروح الحكم القانون الرؤيه بيقول ان هي ممكن تقعد 3 اسابيع من غير انتظام او ان هي تحرمني من رؤيه عيالي. يعني انا كنت كل بروح وباخد ساعتين في اليوم ساعتين في الاسبوع عشان اروح انا اشوفهم. تيجي اسبوعية تيجي اسبوع وتقعد اسبوعين ما تجيش. وده ظلم. انا بقعد بستنى كني في حد بيصدق عليا ان انا عايز اشوف عيالي. يعني حتى يعني حسيت ان رؤيه عيالي ليا ان وانا اشوفهم دي صدقه صدقه. انا واقف مستنيها وقاعد مستنيها.
احمد اقول لحضرتك انا رامي بتشتغل ايه يا رامي؟
انا شغال بياع.
بياع يعني طب يعني ما بتشوفش ولادك بسبب ايه؟ يعني في تعنت من الام؟
في تعنت من الام. في
هل تزوجت؟
تمام. في تعنت من الام.
لا بقول لك هل تزوجت بعديك؟
لا ما تزوجتش.
طب اخر مره شفت ولادك امتى؟
انا من قبل رمضان.
من قبل رمضان. شفت عيالك؟ عندك كام عيل؟
انا عندي 2 عبد الرحمن ومحمد.
ما شفتهمش من قبل رمضان؟
لا
ولا مره.
ولا مره.
اشكرك يا رامي. معانا ام احمد من القاهره. السلام عليكم يا ام احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام احمد.
انا مع الست اللي اتكلمت وده عملت مع حضرتك مداخله اللي من حق الولاد هم كمان ان هم يعرفوا اصحابهم ويعرف كل واحد يعرف والده. انا برضه في نفس المشكله مطلقه وانا بتحايل يعني اخر ما بيصيب بيا بتصل عليه بالتليفون واخسر مكالمات عشان اسمعه صوت ولاده وهم بيذاكروا واسمعه صوت ولاده وهم بيقروا القران وانا بحفظهم القران بشيال 300 جنيه الولدين مدخلهم ازهر خاص بيدفع مصاريف للواحد بس 400 جنيه في السنه
بينفق عليهم يا محمد. بينفق عليهم
كل شهر
كم؟
300 جنيه اقسم بالله 300 جنيه ما بيزيدوا مليم.
بيشتغل ايه يا محمد؟ بيشتغل قد ايه؟ بيشتغل ايه؟
بيشتغل في شركه في العاشر ولما جيت دخول المدرسه طلبت منه زياده الفلوس قال لي معيش.
اخر مره شاف ولاده امتى يا محمد؟
من يوم ما سابني ما شافش ولاده. انا اللي خدتهم ورحت افسحهم في حديقه. اتصلت عليه وقلت له كان في ميعاد خروجه من الشغل والمشكله انه بيعدي على اولادي على المدرسه.
من يوم ما طلقت يعني بقاله قد ايه ما شافش ولاده كوقت يعني؟
من 2009.
4 سنين ما شافش ولاده؟
انا بقى الاسبوع اللي فات كنت بفتح الولاد اتصلت عليه وقلت له الولاد في المكان الفلاني تعالى وبص عليهم شوف ولادك. ابنه انا خارجه وابنه صغير عنده 5 شهور دلوقتي ابنه في سنه اولى اصغر.
شكرا جزيلا يا ام احمد ربنا يبارك فيكي. سعادة المستشار هسألك سؤال وارجع للدكتور محمد عمارة. يعني ام رفع قضية خلع لسه الطلاق ما حصلش الاب ما زالت الام في ذمته زي الاستاذ عبد الرحمن الامام اللي قطع قلبنا ده يعني وعلى رغم ذلك مدير مدرسه هل من حقه انه ما يخليش يشوف ولاده رغم ان ما فيش طلاق وما فيش حاجه من دي خالص؟
حقه طبعا لان طبقا للقانون لا يحق للدخول او متابعه اولاده في المدرسه.
ده حتى انا قصدي ما حصلش طلاق.
حتى لو ما حصلش طلاق ما في انفصال الحقيقه هي الاولاد معاها. هي الاولاد
انا قصدي بالقانون يعني لو مراتي مثلا يعني غضبت
لغه الواقع.
لا انا بتكلم على القانون. يعني مراتي مثلا غضبت مني زعلت مني خدت ولاده وهربت بره بيتنا غيرت راحت لابوها وبعدين ابتدت توديهم مدرسه بتحل عليها عايزه اروح ازور ولادي في مدرسه
اطمن عليهم وهي على ذمتي. العلاقه الزوجيه قائمه الولايه كامله للاب على في كل الاحوال.
طب امال مدير المدرسه على اي اساس ولا عشان هم مخابرات
وبتاع؟ امر لا يا ممكن يكون امر واقع ممكن يكون فيها مجامله ممكن يكون هي اتصلت بمدير المدرسه ونبهته ان هم انه مثلا اوحت له بشكل او اخر ان هو خطر على او ممكن يخطفهم فبلاش يشوفهم. فدي كلها مسائل بتفرضها اللدد في الخصومه.
نعم.
طب هو حضرتك السؤال معلش برضو
اتفضل
في نقط احنا برضو عشان ما ناخدش الموضوع من زاويه واحده. ما في اب بيبقى ممتنع عن رؤيه اولاده.
احنا شفنا امثله.
في اب بيبقى ما بيصرفش تمام واخد بال حضرتك. انا عايز اقول ان احنا مش عايزين ناخد الامر من اتجاه واحد. لو انا هقول لك واقعيا والشهاده لله بصراحه 70% من القضايا بتبقى الـ 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 الام مجني عليها و30% بتبقى جانيه. بمعنى اخر بتبقى دائما الام يعني انت لو تلاحظ القضايا بتبقى مرفوعه من مين على مين. دائما بتبقى مرفوعه من
الام عشان الاب ما بيصرفش
الام النفقه او
طب هل الاب ما بيصرفش بناء على انه بيعاني
الاب بيرفع ولاده؟ ايه بيرفع قضيه واحده
هي الرؤية. انا بسالك ساعات المستشار عشان ارجع
لسؤال صح امتى معلش عشان
اتفضل
مش كل الاباء كويسين.
لا ما اقصدش انا عايز يعني في سؤال عندي مهم في سؤال عندي مهم يعني هل قدام حضرتك بتيجي قضايا ان الاب بيتعنت في الانفاق مقابل ان انتوا ما بتورينيش ولادي فانا مش
لا ده في اب ما بيرفعش قضيه رؤيه الا لما ترفع عليه اتنفى الاولاد أو الأولى تفاعلت نفسها. طب أنا تفاعلت رؤية
وحضارة. طب ده مش معنى في التشريع نفسه؟
لا ما فيش أي علاج حضرتك. كل ده لابد. على فكرة حضرتك أنا يعني لي أخ عايش في أمريكا، لما سألت لما سألته عن النظام هناك في أمريكا قال لي نفس السيستم ده، الأدد واستغلال ثغرات القانون ومش عارف إيه. فده موجود في كل دول العالم. إحنا بقى عايزين نعمل إيه؟ إحنا بقى عايزين
إحنا
نعمل
زي كل دول العالم، إحنا مسلمين وعندنا شريعة.
معلش حضرتك عايز أقول يعني ما أنا فاهم يعني أنا عايز أقول إن الأدد والخصومة موجود في أي مكان كويس. مهما كانت حضارتها ومهما كانت القوانين الصارمة اللي فيها. إحنا بقى قبل ما ندور على ده، قبل ما ندور على لازم الحقيقة نشيد عشان ما يستغلش المجلس القومي المرأة وجمعيات الفشلة اللي حواليه
سيدا وخميس
اللي احنا بنعمله يقولوا علينا متطرفين ومش عارف ايه والناس ضد قضية المرأة. لا احنا مش ضد قضية، احنا بنبحث عن العدالة في قضايا الأسرة.
نعم.
يعني عن العدالة، عن العدالة يعني ما بنبحثش عن طرف لحساب طرف.
نعم.
لا انا والمرأة المصرية انا بعتبرها افضل امرأة على مستوى العالم. مش عارف مش هزوجها افضل، هي مرأة مخلصة لبيتها بطبيعتها.
نعم.
وبفطرتها
شذوذ
ثانية. تمام. فاذا لما نيجي احنا نعالج هذه المسألة نعالجها ازاي؟ نعالجها بحذر وبحيدة تامة. بمعنى اخر ان استضافة مش هتبقى على اطلاقها. نفترض الاب زي ما انت بتقول تاجر مخدرات بيشرب خمرة فاسد عليه قضايا جنايات. هذا ينبغي تبقى القانون رقم سنة 1952 اسقاط الولاية عنه.
صحيح.
مش اسقاط الرؤية.
نعم.
فالمسألة حاضنات المتخوفين مننا ومن الكلام اللي بنقوله احنا مش قصدين نضركم، بالعكس احنا عايزين نوصل للعدالة.
نعم.
يعني العدالة، العدالة اللي ترضي الاب والام وفي نفس الوقت تحقق المصلحة الفضلة للصغير. اذا ده لم
يتأثر
الا ان احنا نقعد كده ونعمل قانون بس نبعد الثلاث جهات اللي انا قلت عليها دي، المجلس القومي المرأة مطفوض يعاد تشكيله فورا، وان احنا نفكر بقى مجمع العشمية يا اما يحاول ان هو يعني
يفوق من الغير
يا اما اي تصرف بعد كده نبتدي نلاقي علاج للاشكال ده. بس ما ينفعش ان احنا ناخد على الستات بس، لا.
طيب.
في رجالة بصراحة يعني
هذا موجود يا فندم موجود والله يعني. احنا مش بنحابل الرجالة خالص. تفضل تعليق حضرتك.
عايز ارد على سيادة المستشار في نقطة صغيرة خالص. دلوقتي القانون بيقول لا عقوبة الا بقانون.
لا عقوبة الا بنص. نعم.
الا بنص.
نعم.
فالنهاردة احنا بنشوف الـ 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 القانون ما توضعش عشان الناس بتتفق، القانون وضع للاختلاف. فانا اللي بنظم، انا المشرع بنظم العلاقه بين الاثنين، انت دي حقوقك وواجباتك ودي
حقوقك وواجباتك،
وبعمل جزاءات على كل حق وواجب سواء اتنفذ بطريقه غلط او حصل امتناع.
نعم.
النهارده القانون المصري ماشي في اتجاه واحد، بمعنى النفقه انا مع ان لازم الاب يصرف على اولاده.
جميل.
تمام. طب القانون عمل عقوبه للاب اللي ما يصرفش، عمل عقوبه تصل للحبس وتصل للمنع من السفر لو هو بيعمل بالخارج، وتصل للفصل من العمل، وتخش في الـ في الـ في العقوبات المغلظه اللي تمنع ان هو ممكن يعني ما يقدرش يمارس بعد كده اي عمل سياسي لو اتحطت الدايره دي حواليه. طيب الناحيه الثانيه الاب ملوش اي دعوه يقدر يرفعها مش بمزاجه، لان القانون بيقول كده، الا قضيتين، يرفع رؤيه ويرفع طاعة، والطاعة تتحول في الاخر للطلاق للضرر عشان انت رفعت عليا طاعة، ودي بقت ايه الثغرة اللي بيتكعبل بيها الراجل ويخش في قضية طلاق. لان احنا اغلب المتضررين هنا في مصر في المشاكل الزوجية ممكن يقعدوا 3-4 سنين في خلافات وخناقات عائلية ويوصلوش
لمحكمة. دول ده انت كريم قوي.
اول ما يجرؤ ان هو يرفع قضية طاعة ويقتل عادة بره مش عارف هي فين، واول ما يرفع طاعة في ثانية تظهر وتعمل في خلال شهر بترد عليه باعتراض للطاعه وتاخد الطلاق.
نعم.
معلش
انت كلمه اخيره اتفضل.
الجزئيه اللي المستشار بيقول عليها اللي هي النفقه، النفقه مش الراجل بيتهرب منها. ليه؟ لان النهارده القانون وضع
لا في بعض خلينا نتكلم بصراحه ما هذا الطفل اللي هو بيقول
يعني
على فكره انا واحد انا واحد
في غيرك يعني
احسن مني كتير اللي ما بيدفعش نفقه
يوحش منك
القانون،
مش عشان انت وحش، انا قصدي في غيرك ظالم يعني الامهات دي اكيد.
القانون حط جزاء للي ما يدفعش نفقة، واحنا مع القانون ده وغلظوه احبسوه اعدموه. طب في الناحية التانية
انت عايز
بس جزاء
ما ترموش الكفة يعني كلها ان المرأة مظلومة
مضطهدة، راحت في مستوصف وجابت ورقة ب5 جنيه ان الطفلة عندها دم في رجلها. شكرا. خلاص القاضي اقصى حاجة ممكن يقدرها ايه لما نوصل ان هو وصل ان هو لاسقاط حضانة بتفضل دائما؟ لا، تروح للام وترجع بكده الام للام، يعني بندور في الام للام بكده ترجع لها تاني.
نعم. دكتور محمد بقى اختم معاك.
طيب انا عايز بس اذكر بحاجه بالنسبة للأب اللي هو بيمتنع من رؤية أولاده ده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك لا تنزع الرحمة إلا من شقيق.
نعم.
فده فعلا موجود يعني. بس كلمة قالها المستشار بس يعني إحقاقا للحق إن اللي عطل قانون الرؤية النائب طلعت مرزوق. الحقيقة هو ما عطلهاش، أو إذا كانت اتعطلت فاتعطلت لسبب. أنا كنت وكيل اللجنة، لجنة الإدارة المحلية، الأستاذ طلعت كان رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى.
نعم.
وكان في ملفين شائكين، شائكين لدرجة لا يتخيلها أحد. أولهم ملف الرؤية أو ملف الأسرة عموما، الملف الثاني ملف القضاء، وطبعا المستشار هيوافقني في الموضوع ده اللي هو دمج الهيئات القضائية.
نعم.
فكانوا ملفين صعبين جدا، وأنا بصراحة كنا احنا متبنين موضوع يعني ده وده كنا عايزين كنا ماشيين فيهم، لكن كان رؤية الأستاذ طلعت كان في ناس كتير بتتصل عليه، والمجلس كان بيتصل عليه المجلس القومي، وكان في تهديدات وكان في مشاكل كتيرة.
نعم.
مشاكل يعني.
نعم.
فهو قال يا اخوانا احنا مش هناخد اي قرار. وبعدين المجمع الحوش كان بيحارب مجمع الحوش، احنا لحد اخر جلسة عندنا كان في 4 من المجلس، كان في بقول لحضرتك كان في خناقة في المجلس، خناقة يعني
مجمع البحوث الإسلامية.
كان فيه أربعة. كان فيه الدكتور حمد أبو طالب، كان فيه الدكتور عبد الله النجار، كان فيه الدكتور حسن الشافعي، كان فيه واحد كمان.
بيحاربوا في ايه بقى؟
هم مع القانون ده، مع قانون الرؤية القديم 15 سنة. خلاص
بتوع ربنا دول بتوع الشرع.
فانا عايز اقول لحضرتك بس يعني ان هو الاستاذ طلعت يعني يعذر في هذا القانون.
نعم.
بالنسبة لحضرتك كنت بتسأل القانون عمل حاجة بالنسبة لو الاب مدخن او كذا او
فاسد منحرف،
عندنا شروط للحاضن. احنا لو طبقنا الفقه الاسلامي هنا، ما انا فاهم، واخد بالي، انا
بتكلم عن القانون،
انا واخد بالي، انا فاهم، انا بتكلم على الفقه. احنا عندنا شروط من ضمن الشروط طبعا لو كانوا الزوجين مسلمين طبعا الاسلام، البلوغ، العقل، الحفظ.
نعم.
والرعايه.
نعم.
والامن على المحضون.
طب مجمع البحوث الاسلاميه بالاربعه اللي حضرتك قلتهم دول
احنا كنا داخلين من الحته ديت
مش عارفين الشروط دي.
شيخنا انا كنت داخل من حته، كنا داخلين من حته مهمه. اخواننا الحضانة ده حق لمين؟
للطفل.
لا، للاثنين.
بالظبط.
الحضانة حق للاثنين، حق للحاضن والمحضون. بس خلي بالك في فرق دقيق جدا. إذا كانت جائزة في حق الحاضن، الحاضن ممكن يسقط حضانة، ممكن يتنازل عنها، لكنها واجبة في حق المحضون، بمعنى أنه لا يتنازل عنها إذا كانت لصالحه، مفيش حد يقدر يتنازل عنها. يعني لو الأم اتنازلت والولد في حاجة ليها فعلا تجبر على الحضانة. فكنا داخلين من الحتة دي. في بس حاجة تانية كنت عايز اتكلم فيها، ان كان ذكر معالي المستشار حته وجميله فعلا، اللي هو قانون الرؤيه، ان هي رؤيه فقط مش مبيت. ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ده كان فيه بعض النساء بتتعنت انك انت تبص للولد ما تقبلوش ما تحضنوش.
نعم.
هي رؤيه بس المستشار اهو ده كلام ممنوع من
محضنش ابني.
ممنوع،
ما يديش
شوكولاته،
ممنوع رؤيه بس
تبص عليه وتبص عليه
الجور ده،
وده تنافي الحياه.
ولذلك انا بقوله مع بعض الترابيزه واحده،
ولذلك
القانون ما يمنعش الحاضنه انها تقوم من على الترابيزه انها قاعد مع البنت معاها. يعني انا
بصراحه بتكلم بنت
تقعد هنا ما تقعدش.
ولذلك انا بقول المفترض ان قانون الاسره ده كله يراجع مره ثانيه. فيه رجاله ظالمين، فيه نساء ظالمين، لكن يراجع بتقنين شرعي، وان يشارك فيه علماء شرع حقيقيين ليست لهم مصلحه في شيء. وانتقوا عندنا علماء كثيره جدا.
انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا اساتذتنا الكرام، المهندس سامح حسن عضو رابطه المتضررين من قانون احوال الشخصيه، المستشار عبد الله الباجه رئيس محكمه الاسره، استاذنا الدكتور محمد عمار الاستاذ بجامعه الازهر. يعني تخيلوا لما 4 من مجمع البحوث الاسلاميه يقبلوا هذا يعني الانحراف، ان انا ممكن اوافق ان اب ما يحضنش ابنه ولا يقدم له شوكولاته وبس يبص عليه من بعيد. بالله عليكم ده بلد يستحق هؤلاء أن نجير لهم أو نقول دول بيمثلوا الأزهر الشريف المحترم اللي صلاحه بصلاح مصر؟ بالله عليكم ده ينفع؟ لله سبحانه وتعالى راجعوا ده تاني. حرام تدمروا الأسرة المصرية بقوانين السيداو وقوانين اليونيسف وحقوق المرأة والشلة بتاعت أمريكا اللي عايزة تبوظ علاقة الأسرة المصرية وعايزة تحولها في النهاية ل911، والواد يجيب البت معاه والبت يجيب الواد معاه، وزي الأب اتكلم يبلغ عنه الشرطة. اتقوا الله في مصر، خلى عندكم دين، خلى عندكم دم لله سبحانه وتعالى.
المادة 26 من اتفاقية سيداو تمنح الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقيات حق إعادة النظر في تطبيق الاتفاقيات مع ما يتلائم مع طبيعة البشر.
تخيلوا أسيب شرع الله وارجع لأمريكا والسيداو واليونيسف، دول دول بعض بتوع التأسيسية اللي عاملين صوت وعاتوا كالنساء في الفضائيات أمثال منال الطيبي وأشباهها، واللي بيشجعها واللي بيتصل بيها واللي بيعمل لها قيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريحنا من وجوه هؤلاء وأن مشاكلنا تتحل بشرع ربنا سبحانه وتعالى. هو ده المخرج الوحيد، هو ده المخرج الوحيد لحياتنا، شرع الله جل وعلا. مش احنا اللي حج عليه، هو اللي حج علينا يا جماعة. هاخد فاصل معانا فيلم تسجيلي هنشوفه عن المخدرات، ونقابل إبراهيم الحويحي صحفي بوابة الدستور ومغامرته عن تجارة المخدرات في مصر. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معانا. طيب ماشي معاكم، بس
كبير جدا جدا، ويعتبر من اكبر تجار المخدرات في امبابه، يعني يعتبر عزيز عزة ده لوحده مربع في تجار المخدرات.
عزة ده مربع مكان
ارض عزيزة فيها تجار مخدرات، وللاسف مفيش تجنب الشرطة بيتاجروا في المخدرات او معظم بيشغلوا الناس في المخدرات. في مشاكل كتيرة جدا، وعلى ما اعتقد ان علاء شير هو رئيس المباحث الجديد يعلم الكلام ده وعارف مين بالاخص، بس للاسف اللي تحت منه مش مساعدينه من امناء ورجال الشرطه والكلام ده كله. في فرق ما بين رئيس مباحث ورئيس مباحث، رئيس مباحث عايز يشتغل ورئيس مباحث مش عايز يشتغل. يعني عندنا كان عمرو رضا وهو رئيس مباحث في ظل نظام محمد مرسي كرئيس مباحث، اتغير وجه علاء بشير. علاء بشير اول ما جه عمل شغل، ابتدى يقبض على ناس كانت تحصل للاسف الامناء، وهم نازلين حملات بتصب التجار
المخدرات. فين اصلا تجار المخدرات دول؟ يعني هم مثلا هنا بيبيعوا كده قدام الناس؟
في كتير. في مثلا مربع عندنا في عزيزات في شقيق بالاخص تجار المخدرات، في ناس كتير اتمسكت، ودول حاجات بسيطه يعني دول عينات. في توأم بيبيعوا مخدرات، في تاني عائله قطار برضه بيبيعوا مخدرات ومعلومين، واشرف سعفان هو بالاخص امين شرطه، هو مش امين شرطه كمان الفكرة، هو فاهم الناس ما من شرطة، هو متطوع درجة. في عندنا مثلا واحد اسمه محمد عبد الله وهو تاجر سيراميك او شاب بيتاجر سيراميك او متجوز مفلس، فحصل مشكلة ان هو كان وقت يقف تجار مخدرات في البيع، لان الناس بتنزل من باب السوق التجاري السيراميك جميع انواع المخدرات.
طب اسعارها؟
لا يعني في برشام، في انواع برشام يعني
كده بتكلم حد قال لي في جنيه ونص ب 2 جنيه و3 جنيه
حتى ب 2 جنيه وفي ب 5 وفي ب 7
الاسعار دي كده ازاي؟
في انواع من البرشام يعني في ترامادول وفي منشطات، في حاجات كتيره، في انواع من المخدرات كتيره، فالبرشام انواع. في ناس متخصصه حشيش وفي ناس متخصصه بودره.
حتى الحشيش والبودره قالوا ان اسعارهم اقل بكتير قوي من
البودره، بتضرب بالخلطه بتاعته بتضرب مش عارف ايه، بيزودوا عليها حاجات فبتتباع.
فدي بتبقى طبعا اكثر ضررا من
طبعا اصلا كانت الحاجه لما تكون اصلا معموله عشان تعالج بيها بني ادم فبتتكتب نسبه معينه، فتخيلي بقى بيغشها لك الغش ذات نفسه حتى في المخدرات بتتغش فبتبقى ضرر اكثر. وغير بقى اغلبيه وعلى فكره تجار المخدرات معروفين مع شارع مراد في عزيزات ناحيه السوق ناحيه الهنيدي، ففي تجار مخدرات بودره كله، في بلطجه كمان، في بلطجه. وانا بقول ان مفيش امن اصلا، يعني انا بس بقول كوجهه نظر كواحد سياسي بقول لحضرتك اذا تواجدت عربيه شرطه تمشي في الشارع، اذا كان في حد بيتخانق عارف ان في كمان شويه عربيه شرطه تيجي مش هتخانق،
يعني يبقى في شرطه باستمرار موجوده في الشارع.
وتنزل شرطه مش تنزل بس تقضيه واجب، لا انا عايز الشرطه تنزل اجمل وجه، يعني الشرطه تنزل على الشرطه البلطجي يتاخد المسجل يتاخد ومعروف هو مين، وبعد كده الامناء اللي بتتغير. يعني
السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي رحب ابراهيم الحويحي عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الثورة بمبابة، وقال لي حاجات كتير طبعا، يعني انه في 6 ابريل وانه في حركة كفاية وحاجات كتير قوي. لكن دعني الاول اقول لك، يعني انت من مبابة اولا، يعني صورت الفيديو ده ازاي، او صورت يعني تداول المخدرات كأننا في شيكاغو الحقيقة بهذا الشكل ازاي؟
اولا والله في ناس كتير بتصور بس كانت خايفة تعرض، وفي ناس بتصور وتبعتهم لي، وناس كتير يعني طلبت مساعده ان عايزين يخلصوا من بتوع المخدرات. انا بقى لي 30 سنه في امبابه ساكن في امبابه.
عندك كم سنه؟
انا عندي 36.
من 6 سنين وانت في امبابه
يعني؟ من سن 6 سنين.
نعم.
حضرتك امبابه اتغيرت اليومين دولت، البيع المخدرات بقى علني. كان الاول بيبيعوا وبس، لا النهارده بيع وجر شكل وخناقات وبلطجه، لدرجه ان كان في خناقه من قريب فبسلك، ففي ست كبيره بسلك فبقول لها خلاص يلا يا ماما نمشي يعني. ففوجئت بان واحد بيبيع مخدرات عايز يتخانق معايا، فدي قمه البجاحه. انت بتبيع وعايز تمسك في خناقي، يعني الوضع زاد عن حده بكتير جدا. فاضطريت ان انا خلاص يعني.
الاهالي فين والشرطه فين؟
والله الاهالي بتخاف، وفي والشرطه لا ده دي كارثه، ان الشرطه يعني كان في وقفه احتجاجيه من قريب قدام مبنى اذاعه التلفزيون بسبب امين شرطه اسمه اشرف سعفان، بيقول ان هو بيدور مخدرات وفاتح دواليب وعنده عربيات وعنده.
نعم.
بيدور مخدرات
امين شرطه؟
اشرف سعفان
في الخدمه؟
في الخدمه.
الكلام ده على مسؤوليتك
حضرتك، في فيديو بالكلام ده في جورنال الدستور بيقول الكلام ده.
اسمه اشرف سعفان؟
اشرف سعفان.
في اسم ايه؟
في اسم امبابه. نعم. والوحيد اللي ما اتغيرش في اسم امبابه من ساعه من قبل الثوره.
طب لا يعني قصدي وثقته هذا الكلام موثق عشان يعني هو في شفتوه ولا ده مجرد شيء
قاعد؟ ده كلام الاهالي اللي هم قدموا شكاوي فيه.
كويس. ما حدش حقق معاه؟
وفي فيديو بالكلام ده قدام وقفه احتجاجيه قدام الاذاعه والتلفزيون ومتصور وموجود، في فيديو في الكلام ده موجود في جورنال الدستور موقع. نعم. الكتروني. وحضرتك نعم. ممكن تتصل بالاستاذ عصام النبوي اللي هو رئيس تحرير الدستور وهيديك الفيديو.
نعم.
الاهالي مشتكين اشرف سعفان، وكان في ناس مقدمه بلاغ في قدمت شكوى في.
طب المباحث بتاعت اسم امبابه فين يا استاذ؟
والله قبل ما يجي علاء بشير ما كانش في مباحث، كنا نايمين حضرتك. اول ما جه علاء بشير، لان اعرف علاء بشير من قبل الثوره، لان كان ماسك نائب الاسم او معنى صح معاون الاسم، فاحنا عارفينه كويس، كان بتاع شغل، ولما رجع عمل شغل والاهالي حست بالكلام ده.
نعم.
وجاب كذا قضيه وجاب شغل كتير بس المشكله ان هو لوحده في امبابه اكبر عدد اصوات على فكره في
العمليه. ايه انواع المخدرات اللي بتتباع يعني؟
كله، حشيش،
بانجو،
بودره، بانجو، برشام، كتير، كله،
ترامادول،
كله.
والاستاذ عماد الدين اديب كاتب النهارده بيقول ان اكبر جمهوريه في مصر دلوقتي جمهوريه الترامادول يعني.
ده اللي بيخلي الشباب تغيب عن وعيها وتطلب معاك جراءة اللي هي تعمل حوادث، خناقات كتيرة. وأنا بطلب من وزير الداخلية من خلال حضرتك إن يعمل نقطة في امبابة بالأخص عزيز عزت.
مربع عزيز؟
عزيز عزت، منطقة دي كبيرة.
اشمعنى؟
لأن ده أصلاً سوق تجاري للسيراميك. إحنا عندنا أكبر تجار سيراميك.
عارف طبعاً أنا عارف.
فحضرتك حصل خناقات كتيرة. فالناس لما بتلاقي خناقات ما بتجيش تاني تشتري، فبتطلع على أماكن تانية تشتري. فعايز أقول لحضرتك إن سوق السيراميك بيشغل ناس كتيره من مبلط، من
المفروض نحافظ عليه،
المفروض نعمل ونكبر. لكن حضرتك خناقات موجوده والشرطه ما بتعملش حاجه.
ايوه.
بيع مخدرات موجوده والشرطه ما بتعملش حاجه. فانا عايز عشان
يعني الناس لما كانت بتقعد تقول لنا زمان، انا كنت فاكر الناس برضه ساعات بتبالغ، يقول لي عادي دلوقتي انت ماشي في الشارع تلاقي واحد بينادي عليك يقول لك عايز فياجرا، عايز مش عارف مخدرات، بيتكلم معاك عادي وانت ماشي في الشارع.
حضرتك انا من المربع يعني من مربع زي عزت، حضرتك بتوع المخدرات بيوقفوني ف 100 مره اقول له يا ابني انا من المنطقه، ويا حبيب قلبي اللي عايز الزفت ده هيجي لك ويقول لك كذا، لكن انت ما توقفش اللي رايح واللي جاي. انا زهقت يعني. انا
بيوقفك وانت رايح وانت جاي عشان يبيع لك؟
يقول لك مش عايز حاجه، مش عايز حاجه.
يا استاذ ابراهيم انت بتكلمني الكلام ده في مصر؟
يا فندم حضرتك انا بكلمك في امبابه اللي اتقال عليها جمهوريه امبابه قبل كده. لا النهارده بقول لحضرتك جمهوريه المخدرات، امبابه فيها مخدرات.
نعم.
وفيها يعني نظره من وزير الداخليه لامبابه عشان حتى سوق السيراميك يشتغل. الناس خلاص، الناس كرهت الثوره. حضرتك بتوع السيراميك بقى يلعنوا في الثوره لان مش شغالين من حاجتين، من الثوره عشان الحاله ريحت، وفي نفس الوقت ان الاهالي بقت تشوف مخدرات فما بيجوش. يعني حضرتك حصلت خناقه ففي زبون كان جاي يشتري اتقفل عليه الباب بتاع المحل جوه هو واولاده، تخيل ده هيشتري؟
لا
خلاص خد بعضه ومشي مش هيشتري تاني. فخلاص العمليه زادت بواخد قوي قوي.
اللجان الشعبيه اللي كانت موجوده زمان من الناس اللي يعني حابه الامن وبتدافع عن بيوتها وعن اعراضها،
مش اللجان الشعبيه اللي هي اللي بيقفوا، لا اسمها اللجنه الشعبيه للدفاع عن الثوره النصيه، هي كيان سياسي.
لا انا بتكلم على اللجان الشعبيه اللي كانت ايام الثوره. يعني انا كنت بقف في اكتوبر جنب بيوتنا والناس بتنزل وورديات ايام ما كانت الثوره في ميدان التحرير، كان في ناس واقفه عند البيوت. ان اللجان الشعبيه دي هل ببساطة شديدة شايف المخدرات نهارا جهارا؟ أئمة المساجد ما بيقولوش حاجة؟
لا والله.
مفيش كان عضو مجلس الشعب عن الموضوع اللي موجود في مبابة؟ المحليات اللي موجودة في مبابة؟ أهل النخبة السياسية اللي من قلب مبابة؟ كل دول فين من الموضوع؟
لا والله مفيش حد. أنا حط يعني مديت إيدي قبل كده لناس كتيرة عشان يا جماعة نعمل عملية توعية. والكارثة حضرتك لو في الفيديو هتلاقي ان مدرسة عزيز عزت وهي مدرسة ابتدائية وبيتباع المخدرات قدامها. تخيل انت الطفل لما يخرج ويشوف المخدرات
مدرسة ابتدائية بيتباع مخدرات قدامها
قدام بابها بابها من ناحيتين. في فيديو بالكلام ده على موقع الدستور. فحضرتك واحنا كدورنا كلجنة الشعبية للدفاع عن الثورة المصرية في مبابة بنعمل حاجات. احنا
الكلام ده كان يعني ممكن تقول لي طبعا في الفترة الانتقالية ودلوقتي بعد ما بقينا في حكم رئيس منتخب النسبة بتزيد ولا قلت ولا يعني الدنيا ازاي؟
لا النسبة كانت زي ما هي بس من ساعة ما جه رئيس المباحث اللي هو
علاء بشير
علاء بشير جه لا غير شوية بس لوحده يعني حضرتك
انا يعني قوات امن مركزي ابراهيم بتنزل هناك مثلا تتابع حملات مكثفة من مباحث اقسام مختلفة ينزلوا بحملة مكثفة بالشرطة ومساعدة الاهالي والجيش.
الاول في حاجة اسمها حملة مكبرة لا بشوفهاش دلوقتي. انا بناشد ان تتعمل نقطة في عزيز عزت وتزيد العدد وتبقى ليها صلاحيات كاسم. يعني حضرتك في نقطتين عندنا نقطة المنيرة الغربية ونقطة المنيرة الشرقية. بس حضرتك لما تيجي تخش تعمل محضر سرقة مثلا يقولك اطلع الاسم. طب لما تيجي تعمل شهادة مشاجرة ايه لا اطلع الاسم. طب ولازمته ايه؟
طب هل في حد بيتكلم مع الشباب ده مثلا يقولهم يا جماعه اتقوا الله في البلد يا ابني طب ما تكسب من حلال يا ابني انت كده بتدمر مصر؟ يعني نوعيه الشباب اللي بيعمل ده وبيبيع ده. طب وهل المترددين بتشوفهم اذا كنت انت بتتابع الانصار هل متردد ناس كلاس بعربيات مثلا فخمه بيجوا الاماكن دي ولا كله قائم على الناس اللي هي مستواها ضعيف؟
لا في لا من بره وفي من جوه والاغلبيه بتاعت التكاتك طبعا بتيجي في مستويات عاليه بتيجي من بره وبتمشي. بالنسبة للناس اللي هي بتوجه في واحد اسمه عربي منع بتوع المخدرات ففوجئ حصل خناقة في واحد اسمه محمد عبد الله دلوقتي مسجون نتيجة خناقة ما بين خناقات ما بين بتوع المخدرات اتخانقوا مع بعض فمحمد عبد الله النهاردة ده ولد شاب صغير مكافح متجوز ومخلف ثلاث بنات لفوجئ ان هو اتحبس سبب خناقة وهو ملوش فيها فنتيجة تجار المخدرات بيتخانقوا مع بعض. طب هو ذنبه ايه؟ بقاله 5 أشهر او 6 أشهر في تحقيقات فترمى في السجن فعايزين نشوف ده ذنبه ايه؟ فالخناقات كتيرة يعني خناقات كتيرة وناس بترمي في السجن نتيجة بتوع المخدرات.
طيب يعني انت يعني هل الضابط مثلا علاء بشير حد بيروح له من الاهالي بيشتكي له بيقول الاهالي ساعدوني بحاجة بيطلب قوة اضافية هل مثلا ما حاولتوش يعني تاخدوا مجموعة من الاهالي الشرفاء في مبابة وما اكثرهم يروحوا هناك مثلا عند وزارة الداخلية يناشدوا الوزير بتفعلوا الكلام ده؟ الفضائيات ما بتروحش تصور عشان الناس تحس انها مرصودة من الاعلام بدل ما يبقى في فيديو حد خايف مرعوب من وراء الكاميرات بيصوره او كده؟
والله في ناس بتروح وانا اللي اعرفه عن مستوى الشخصي عن علاء بشير بيسمع للناس بس الناس بتخاف اصلا الناس بتمليش دعوة بيخافوا من اللي ممكن يحصل لهم حاجة من بطش الأهالي أو الكلام ده كله هم بتوع المخدرات. لكن أنا نفسي إن الحكومة موجودة بس أنا مش ضد الشرطة لكن أنا ضد تجاوزات الشرطة.
ضد إيه؟
تجاوزات الشرطة.
نعم.
يعني لما تسمع إن
أنت حاسس إنه يعني عايز أوصل لك معلومة الناس حساها يعني بعض مش عايزين نعمم بس هو في بعض الناس من الشرطة عايز ينزل بالعقيدة القديمة إما ما نزلش؟
لا في
تفكير عند البعض ان انا ينزل زي ما كنت ايام النظام السابق
اللي هو
ما منزلش واسيبكم منكم للناس بقى والبلطجيه وكده
الامناء يعني المشكله في الامناء يعني كان في رئيس مباحث من فتره وانا قلت الكلام ده في الدستور ان علاء بشير يختلف عن عمرو رضا ده رئيس مباحث وده رئيس مباحث حضرتك عمرو رضا ما كانش بيعمل حاجه علاء بشير كيف ابتدى يشتغل بس لوحده
ايوه
يعني يا ريت تزيد عدد القوات بتاعت الشرطه في امبابه لان امبابه كبيره جدا في مشاكل كتير جدا ومشاكل بتبتدي من الامن في داخل امبابه حضرتك في طريق المنيره ده لوحده بيمشي عكس الطريق بتحصل كوارث من طريق عكس الطريق التكاتك مع
النفق
في النفق بتاع المنيره اسمه النفق
عارفه انا
ماشيين عكس الطريق ومفيش عسكري واحد بيوقف مفيش عربيه شرطه بتمر حضرتك انا بقول لحضرتك
يعني انت حاسس ان التواجد الامني منعدم في امبابه وبالتالي انا اديت فرصه للناس اللي خارجه على القانون بدات تفرض سيطرتها هنا
يعني في ناس بتبيع مخدرات عشان ما فيش رقابه في ناس بتبيع مخدرات عشان عايزه فلوس في ناس بتبيع مخدرات ان هي اصلا بتبيع مخدرات الخناقات انا بتخانق لان عارف ما فيش حد جاي لي. يعني كان في خناقه من قريب ضرب نار من عائلتين كبار هناك. حضرتك الضابط المباحث نزل فالعسكري عايز يضرب قنابل مثيره للدموع عشان يفرق, راح مزعل راح حطه في العربيه قال له يلا امشي. حضرتك بعدها اتصالات بقى وشكاوى من عن طريق اليوم السابع عن طريق
لما نزلت ده في اخر دقيقه معايا يا ابراهيم, لما نزلت الكلام ده في تقرير في الدستور مفيش اي استجابه من وزاره الداخليه, مدير الامن الجيزه, مفيش اي حد اتكلم؟
لا لسه مفيش اي حاجه حصلت, ما حدش اتصل بحد. فاحنا بننشر من خلال حضرتك يعني ان وزير الداخليه يبص لامبابه. امبابه عدد جامد جدا, ممكن تحصل كارثه تطلع من امبابه.
نعم
تطلع من امبابه. الامن ما بيطلعش من بره.
نعم
الامن بيجي من جوه.
انا بشكر حضرتك ابراهيم شويحي على وقتك الصغير معانا, لكن الحقيقه نورتنا ونورت المحكمه الحقيقه اللي بيحصل في امبابه. نداء للسيد وزير الداخليه المحترم احمد جمال الدين, نداء لمدير امن الجيزه, لضباط المباحث, للامن المصري, الحقيقه شبابنا بيروح. نداء للدعاة في المساجد في امبابه والدعوه السلفيه والاخوان المسلمين وانصار السنه والجمعيه الشرعيه, التوعيه فين؟ ونزول المشايخ لهذا المكان والدعاء ونزول الشرفاء, فين النخب السياسيه اللي موجوده في امبابه؟ فين عضو مجلس الشعب والناس المسؤولين عن هذه القصه, انه يبقى فيه جهارا نهارا بتباع المخدرات زي ما بيقول الاستاذ ابراهيم والكلام ده بيتصور فيديو, ونسيب شبابنا يروح. وعوا الشباب يبيعوا مخدرات, يا اما اذا كان عايز يتجاوز القانون اهلا وسهلا, في قانون يحاكم هؤلاء. مش قادر اصدق المشاهد اللي شفتها فعلا, ده ما كنتش بشوفها الا في حاجات تسجيليه عن واشنطن دي سي, ان الناس واقفه وفي اماكن وفي منهاتن وحتت معينه كده بعيد عن الشرطه تبيع المخدرات نهارا جهارا قدام الناس, والاهالي خايفه امتى الامن هيرجع, امتى هيسترد عافيته. يا سي بي سي, يا نهار, يا اون تي في, ساعدوا الناس, انزلوا باعلامكم ده بدل ما انتوا طول النهار رشقلي على الاخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي والتاسيسيه, انزلوا لناس في الشارع صوروا ده, طلعوه للاعلام. الاعلام هو اللي هيوصل المصداقيه, واضغطوا على وزاره الداخليه بكل ما اوتيتم من قوه من خلال هذه الفيديوهات عشان نقدر نحصن ولادنا. مش ممكن عيب اول لما تبقى مدرسه ابتدائي بتباع قدامها مخدرات؟ عيب يا جماعه, عيب. اتقوا الله في مصر الله سبحانه وتعالى, خلصوا من المصالح الشخصيه. يا استاذ حمدين صباحي انزل هناك, روح يا ابن الثوره انت واللي معاك, شوف الناس هناك وخد معاك الشباب الواعي المحترم اللي بيحب مصر, حركوا عشان نشوف ايه اللي بيحصل هناك. انا بشكر حضرتك مره ثانيه ابراهيم شويحي على حضورك معانا, بشكركم شكرا جزيلا. الاستفتاء يا جماعه معاكم اخيرا, نقفل كام يا فندم؟ طب على بال ما طيب على بال ما النتيجه قدامكم. طيب تهديدات التيار المدني بالانسحاب من التاسيسيه تؤدي الى حل اللجنه الحاليه 2%, كشف توجهاتهم امام الشعب 96%, احراج التيار الاسلامي 2%. عندنا خبر عاجل قولوا لي بسرعه. ايوه, مجلس اداره الدعوه السلفيه يتوجه بالشكر للدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب, ويقر السيد مصطفى رئيسا للحزب. كده يعني بيتهيألي انه الامور هتنكشف شويه, ممكن نتناقش فيها بكره ولا بعده عن تداعيات ازمه حزب النور اللي اتكلم عنها ناس كتير, وبكره عايزين نعلق على ابراج ماسبيرو والخطر الداهم في رساله كانت موجوده من احد الناس اللي موجودين هناك اسمه المهندس طارق الوزير. بشكرك شكرا جزيلا, بشكر حضراتكم, استمتعوا بوقتكم مع الشيخ محمود المصري بعد الفاصل. شكرا جزيلا, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, دمتم في امان الله.